اسمك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بيه الملايين، إلا وأمنت بيه الملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. قبل ما أقول لكم عن الحلقة اليوم، مين هيكون ضيوفي وما هو الموضوع، ألفت نظركم أن بكرة إن شاء الله حلقة مهمة جدا متميزة جدا على شاشة قناة الحكمة وعلى برنامج مصر الحرة، هتكون مع فضيلة الشيخ الكبير يحيى إسماعيل الأمين العام لجبهة علماء الأزهر لمناقشة وثيقة الأزهر الجديدة. أرجو أن تتابعونا وأن يعني تجهزوا بأسئلتكم، وأنتم عارفين الشيخ يحيى له قبول كبير عندكم جميعا وعندنا أولا طبعا، فأرجو أن يعني تحضوا الناس على مشاهدة هذه الحلقة بإذن الله عز وجل لما لها من أهمية. الليلة هيكون حواري مع فضيلة اللواء ممدوح عبد السلام الخبير الأمني ووكيل جهاز الأمن المركزي سابقا، والأستاذ خالد حسن النقيب الكاتب الصحفي ومساعد رئيس تحرير الأهرام والمشرف العام على صفحة الحوادث، عشان نناقش مسائل الانفلات الأمني وظاهرة البلطجة في مصر. وقبل ما أبدأ الأخبار، أذكر نفسي والمشاهدين وإخواني بحضور هذه الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها جمعية خليك إيجابي يوم الجمعة القادم بإذن الله عز وجل الموافق 20 يناير، لنتضامن جميعا مع أختنا المنتقبة المحبوسة الآن في فرنسا هند أحماس، التي حكم عليها بالسجن هناك من أجل حرصها على ارتداء النقاب. معنا على الهاتف الأستاذ سيد فرج رئيس جمعية خليك إيجابي. السلام عليكم أخي سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
إن شاء الله إحنا كاميرا الحكمة تكون معاكم في هذه الوقفة. ما هي الإجراءات والترتيبات التي عزمتم عليها في وقفة يوم الجمعة القادمة تضامنا مع هند أحمد؟
بداية طبعا أشكر قناة الحكمة على اهتمامها بقضايا المسلمين
زكرا.
واهتمام سيادتكم أيضا بهذه القضايا التي تمس كل مسلم. ثانيا أود أن أشير إلى دولة الحريات فرنسا التي خرجت بالثورة منذ أكثر من قرنين، وكان شعارها أو شعار هذه الثورة الإخاء والمساواة والحرية. فنتساءل لماذا لا تهتم بحرية المسلمات في أن يرتدين ما يعجبهن من ملابس، طالما هذه الملابس تحث على العفة والعفاف. هذا السؤال يعني نتساءله، لماذا نعامله معاملة طيبة حينما يأتوا إلى بلادنا ولا يعاملون تلك المعاملة وهي يعني مع الجنسية الفرنسية، بل ولا يعني بل تسجل من أجل هذا النقاب ومن أجل ارتدائها الحجاب. هذه الأسئلة نحن تضامننا، وبإذن الله سنقف وقفة إيجابية على قلب رجل واحد بإذن الله يوم الجمعة أمام هذه السفارة لنضع حدا لما ينتهك.
قل لنا عنوان السفارة أستاذنا.
السفارة أعرف أنها إن شاء الله أمام حديقة الحيوان السفارة الفرنسية، وإحنا إن شاء الله ستكون وقفتنا بإذن الله بعد صلاة الجمعة،
يعني شارع مراد في الجيزة.
نعم أمام حديقة الحيوان،
والوقفة بعد صلاة الجمعة.
الوقفة بإذن الله ستكون.
طيب، هل تضمن معك أحد من يعني القوى السياسية المعروفة؟
بداية إحنا أطلقنا هذه الحملة منذ اليوم، ويعني تفضلت حضرتك بمشاركتنا الإيجابية ومشاركة قناة الحكمة التي من خلالها نعلن كما أعلن على الفيسبوك اليوم على هذه الوقفة الاحتجاجية. ثم أود أن أشير إلى أن الوقفة ستكون من الساعة 1:30 بعد صلاة الجمعة إلى الساعة 2:30. وأود أن أنشد كل مسلم وكل مسلمة أن يتضامنوا معنا تجاوبا مع هذه الحملة، كي يعني نقف وقفة إيجابية لهذه المسلمة التي استطاعت أن تقف أمام القوانين الفرنسية. وأناشد كل مسلم وأذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم وأخو المسلم لا يسلمه ولا يخدمه ولا يخذله ولا يخذله، ومعنى أنه لا يخذله أي لا يترك نصرته. فنحن لا نريد من المسلم إلا أن يقف ولو لخمس دقائق نصرة لدين الله ونصر لهذه الأخت الطيبة، يعني ثبت الله على الحق وثبت أهلها على الحق. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه بداية لكل ما ينتهك أمام المسلمين والمسلمات والأقليات المسلمة في هذه الدول الأوروبية. يعني دول تعطي الحريات لغيرنا، وحينما تمس القضية قضية مسلمة تنتهك الحرمات وتنتهك الحريات.
نعم.
فيعني كيف نسكت على مثل هذه، وبعد يعني بعد ثورة 25 يناير.
نعم.
هذه الثورة المباركة ينبغي أن يكون لنا وقفة.
نعم. أنا عموما أنا سأضم صوتي لصوتك وأناشد المسلمين الوقوف معنا أمام السفارة الفرنسية يوم الجمعة القادمة بإذن الله نصرة لهذه القضية. وأنا أتصور يعني وأزعم أن ممكن يتضامن معنا الآن وعلى الفور الإخواننا في الجبهة السلفية دكتور خالد سعيد ودكتور هشام كمال، وأيضا إخواننا في ائتلاف دعم المسلمين الجدد دكتور حسام أبو البخاري. أنا أتصور أني أضمن مشاركتهم بإذن الله، وحنحاول في الكنترول يتصلوا بهم ويعلنوا معنا هذه المشاركة إذا كانوا إن شاء الله موافقين. بشكرك أستاذ سيد فرج منظم الوقفة هند أحماس رئيس جمعية خليك إيجابي. إن شاء الله هنتابع معكم ونكون إيجابيين يوم الجمعة القادمة. طبعا حزب الحرية والعدالة من صفحته الرسمية اليوم أصدر بيان من الأحزاب السياسية والتحالف الديمقراطي بخصوص تشكيل مجلس الشعب. هذا البيان كبير لكن أنا هقول منه فقرة مهمة جدا. فقد اتفقت الأحزاب المشاركة في اجتماع اليوم اللي هي حزب الحرية والعدالة، حزب النور، حزب الكرامة، حزب الإصلاح والتنمية، حزب البناء والتنمية. كل هذه الأحزاب اتفقت اليوم على احترام الإرادة الشعبية التي شكلت برلمان الثورة على النحو الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات. ومراعاة لذلك في جلسة الإجراءات فقد رأى المجتمعون أن يقترحوا على هيئتهم البرلمانية أن يرشح الحزب الأول في الأغلبية النسبية للمقاعد رئيسا للمجلس، وأن يرشح الحزبين التاليين له في ترتيب أغلبية المقاعد وكيلين للمجلس، ويتم التنسيق مع جميع الأحزاب الممثلة في المجلس لتشكيل مكاتب اللجان، كما يراعى كذلك تمثيل النواب المستقلين، وأن يراعى في كل اختراط الخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسؤولية. وعليه فإن رئاسة المجلس ستكون لحزب الحرية والعدالة، وأغلب الظن أنه سيكون دكتور محمد سعد الكتتني أمين عام حزب الحرية والعدالة على منصب رئيس مجلس الشعب. وأما الوكيلان من حزبي النور والوفد فلم تذكر الأسماء بعد، لكن هذا ما تم الاتفاق عليه أن يكون الوكيل الأول من النور والوكيل الثاني من الوفد. معنا دكتور جمال. طيب احنا كان المفروض يبقى معنا دكتور جمال حشمت لكنه مشغول الآن. خلونا ننتقل إلى مسألة تؤرقنا جميعا وهي مسألة أزمة البنزين. الحقيقة تم ضبط 55,000 لتر بنزين قبل تهريبها للسوق السوداء وغلق المحطات المخالفة. تمكن قطاع الرقابة من ضبط هذه الكمية التي ذكرتها لحضراتكم 34,000 لتر بنزين 98 لدى محطة مصر للبترول بالدراسة. تعمد المسؤولون عن المحطة الامتناع عن البيع للمواطنين، حاجة مؤسفة جدا، بالإضافة لضبط 15,000 لتر بنزين 80 لدى محطة مصر للبترول بمنطقة ديار نجم بالشرقية. يعني محطات مصر للبترول هي اللي حصل فيها هذه عمليات التهريب. وكذلك تم ضبط 6,000 لتر بنزين 98 و92 بمحطة شيل بطنطا قبل قيام المسؤولين عن المحطة بتهريبها للسوق السوداء. على أي حال معنا هذا التقرير نشاهده معكم ثم نناقش تعليمات الدكتور كمال الجنزوري وتصريحات وزير التنمية المحلية. نشوف التقرير أستاذ جمال.
الوزير بيطلع يقول لك البنزين موجود وموفرين 30% زياده عن المحتاج عن المخزون كل سنه في الوقت ده المحدد من كل سنه. طب فين احنا مش شايفين حاجه؟
سبب في الحكومه مش مديه المواطن حقه.
انت بتنوم كل كام يوم؟
المفروض ان انا شغال على طول مواطن كل يومين.
تمام. بقالك كم مره
العربيه واقفه؟ دي لها 3 ايام.
بقالها 3 ايام
العربيه واقفه مش لاقيين بنزين. انا مش هقول ازيد من حسب الله ونعم الوكيل.
ما اعرفش رئيس الوزراء كمال الجنزوري بيقول ما فيش زياده في الاسعار وبيقول ما فيش اي مشكله مع البنزينات وفي بنزين كتير. طب احنا عايزين نقول له بقى نوجه له رساله نقول له فين البنزين الكتير، قول لنا عنه بنزينه عشان نروح ناخد منها.
الحقيقه الازمه البنزين تصيب منطقه الجيزه بالشلل والدكتور جمال الجنزوري بيأمر بضخ 21 مليون لتر وقود. وطبعا وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية يؤكد أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على أزمة البنزين. على أي حال احنا هنحاول يكون معانا معالي الوزير بعد قليل تعليق على هذا الخبر. لكن معانا الآن دكتور جمال حشمت. السلام عليكم دكتور جمال.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
النهاردة الاجتماع بين الأحزاب يعتبر اجتماع توافقي بنتائج إيجابية، يعني نتج عنه رئيس المجلس يكون دكتور الكتاتني ووكيلين من الوفد والنور.
تمام.
طيب يعني هذا الاجتماع ساده جو من الوئام والتوافق ولا كان فيه شد وجذب وكده؟
لا ابدا ما فيش اي شد ولا جذب، وده في التعليقات اللي تمت عقب التصريح باختيار الدكتور سعد الكتاتني مرشح لرئاسه المجلس وترك الكتلتين الاكبر بالاصل وفي الاصوات بعد حزب الحريه والعداله للوكيلين الفئات والعمال والفلاحين. كلمات المسؤولين نفسهم اللي كانوا بيتكلموا الحقيقة عكست حالة من الوفاق وبدايات الاستيعاب التي كان الكل يأمل أن تكون في هذا المجلس بعيدا عن الصراع وبعيدا عن الصدام، وهذه بدايات يعني مشجعة جدا إن شاء الله.
الحمد لله. لكن ما كان يشاع من أن النور مش هتحالف مع الحرية والعدالة أو العكس، ما كان يشاع أن لن تكون هناك تحالفات تحت القبة، كل هذا تم تجاوزه يعني؟
نحن لسنا بصدد تحالفات في الإعلام، نحن بصدد تفاهمات بصدد الاتفاق والتوافق على أمور لا تحتاج إلى صراع، وإلا الأغلبية تحسم. الأغلبية كانت ممكن تحسم الرئيس والمقعدين الوكلاء، وده أمر مش وارد عند حزب الحرية والعدالة ومن يتحالف معه للحصول على الأغلبية البسيطة وأغلبية السلسين، لم تكن أبدا لها صدى في نفوس أحد منهم. وبالتالي ما حدث النهاردة من وصول إلى تقاسم المناصب هيئة المكتب للمجلس، أنا أظن أنه أمر غير مسبوق في البرلمان المصري منذ تم إنشاؤه، أن يمسك كل منصب فصيل من الفصائل واتجاه من الاتجاه في حالة من الوئام وحالة من الوضوح. لما طيب. لا يمثل هذا أبدا أي تحالفات ثابتة داخل المجلس.
طيب دكتور جمال، كيف تتصور أن تكون الجلسة الأولى لمجلس الشعب يوم 23 يناير؟
يعني أنا أتصور أن الخطب تشكيل المجلس حيتم بما تم الاتفاق عليه النهاردة، وبعد كده حيبقى في اختيارات اللجان، بعد كده حيبقى في بقى جلسة لرئيس المجلس الأعلى لإلقاء خطابه. بعد ذلك أنا عايز أقول أن الجلسة بتاعة الإجراءات وهي جلسة رقم صفر، ليس لها رقم. أنا أظن أنها سوف تكون يعني هادئة، ليس فيها صراع شديد بعد أن تم الاتفاق والتوافق على تقسيم الثلاثة المسؤولين عن هيئة المكتب في إدارة الجلسات في المجلس.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جمال حشمت متحدثنا عن حزب الحرية والعدالة. موضوع آخر، اتهام محافظ مطروح بتضليل الأهالي والتسبب في أزمة المحطة النووية بالضبعة، وده هيكون أحد محاور اللقاء مع ضيوفي الكرام. النهاردة الحقيقة تم إلغاء الأحكام، يعني محكمة النقد كمان ألغت النهاردة الأحكام ضد هشام طلعت مصطفى وضد محسن السكري، وإعادة المحاكمة من جديد يوم 6 فبراير القادم. يعني ده شيء كان بعض القانونيين يعني متوقعين ان كل ده هيحصل. اخلاء سبيل الاطفال باحداث مجلس الوزراء، احمد مصلحي مسؤول هيئة الدفاع عن الاطفال اكد واعلن ان المحكمة اخلت سبيل جميع الاطفال المتهمين في احداث مجلس الوزراء بعد اعلان براءتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم. ابو دومة نظر يعني في تظلم قدمه، سينظر غدا على قرار حبسي 15 يوم في أحداث مجلس الوزراء. موضوع آخر، الموظفين في مراكز المعلومات يقتحمون اليوم هيئة الاستثمار والدكتور الجنزوري يقول لهم تعيينكم يحتاج لتعديل تشريعي. سائق النقل الثقيل يفضون اعتصامهم بعد الموافقة على طلباتهم. وزير الداخلية يقول لا تهاون مع التخريب يوم 25 يناير، وإن كانت الثورة سلمية فأهلا وسهلا، أو احتفالات الثورة يعني سلمية أهلا وسهلا، إنما تخريب واستهداف منشآت أمنية فسيطبق القانون فورا ولا تهاون مع مثل هذه العمليات. هذا تصريح وزير الداخلية الذي زار اليوم الأهرامات ليؤكد أن مصر بلد الأمن ترحب بالسياح. دكتور البرادعي ما زالت استقالته تثير علامات استفهام وتثير جدل في المجتمع السياسي. أكد الدكتور البرادعي عدم سقوط نظام مبارك واشترط إطارا ديمقراطيا للترشح. يبقى كده احنا بدأنا نتصور، او انا تقديري يعني، ان هذا نوع من يعني التذمر والتسخط على النظام الحالي الذي يدير البلاد من الدكتور البرادعي، وان هو بيطالب باجراءات اكثر ديمقراطية من وجهة نظره، وان هو اذا تحققت هذه الشروط سيعيد نفسه للترشيح مرة اخرى. وهو يقول اليوم لمؤيديه ولمحبيه: لن أقاطع الحياة السياسية وسأظل أحمي ظهوركم. الحياة كلمة قوية جدا. فيما قال الدكتور علي السمان رئيس الاتحاد الدولي لحوار الأديان، يقول إن المرشحين الحاليين يفتقدون الكاريزما ومصر تحتاج لرئيس عسكري. أنا لا أدري من فوض الدكتور علي السمان أن يتكلم باسم مصر جميعها. كل واحد في مصر، كل طائفة سياسية لها تصورها، ليس من حق أحد مهما كان ومهما على قدره أن يقول مصر تريد كذا أو لا تريد كذا. طيب، على أي حال إحنا معنا الآن معالي وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا بحضرتك. كان في تصريحات لمعاليك اليوم أنك تؤكد أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على أزمة البنزين. سؤالي لحضرتك: لماذا حدثت أصلا أزمة البنزين؟
والله حصلت أزمة البنزين من الناس اللي بتبيع البنزين في السوق السوداء. يعني تم ضبط عربية محملة بالبنزين المفروض تتوزع على محطات مختلفة، باعتها في السوق السوداء وهي راجعة عطت كل محطة نصيبها. لابد أن المواطن يساعد الحكومة في الكشف عن كل هذه الأمور. الحكومة بتضخ كميات بنزين تفي حاجة السوق.
نعم. يعني الإجراءات معالي الوزير كيف تراها الآن؟
إن المفروض كل محافظ يراقب هذه العملية في محافظته حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة.
المحافظ ولا وزارة الداخلية؟
المحافظ بالتعاون مع وزارة الداخلية. مع المواطن كمان، المواطن لو لقى حاجة زي دي يبلغ عنها، يساعد الحكومة في القضاء على هذه الظاهرة.
معالي الوزير، ممكن تدلنا كيف يقوم المواطن بالإبلاغ الآن عن مسائل السوق السوداء للبنزين والبوتجاز، بخلاف بأنه يعمل بلاغ في اسم الشرطة، لأن أقسام الشرطة فيها حالات من عدم التعاون نسبيا يعني.
لا 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 لا، الوضع اتغير دلوقتي، وتعليمات وزير الداخلية لأقسام الشرطة انهم يتعاونوا مع المواطنين وياخدوا الامور بجدية. المواطن يتوجه الى قسم الشرطة ويقول ان العربية انا شفتها رقمها كذا، محملة بكمية وبتذيع في منطقة معينة. هتتحرك الشرطة فورا.
طيب، النهاردة كان الموظفين في مراكز المعلومات اقتحموا هيئة الاستثمار. عند حضرتك معلومات بخصوص هذا الاقسام؟
انا عندي معلومات. هؤلاء الموظفين، انا لما جيت الوزارة جولي، الموظفين دول كانوا انقطعوا عن العمل وقدموا استقالتهم بارادتهم وانتهت خدمتهم. اما استلمت الوزارة جولي هم حوالي 4200 شاب وطلبوا العودة للعمل، اما لقوا ان زمايلهم مرتباتهم ارتفعت. انا وعدتهم ان انا حللهم هذه المشكلة، وفعلا بعت الوزير المالية وبعت لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووافقوا هم على ان انا ارجعهم 4200 من ميزانية وزارة الإدارة المحلية على الباب الثالث، وتكلفوا حوالي 28 مليون جنيه، وانا وافقت فعلا على عودتهم للجاء عمل وتوزيعهم على المحافظات اللي هم كانوا بيشتغلوا فيها. جولي من كام يوم، ده كلام ده بقالوش اشهر، عايزين يتنقلوا على الباب الاول. قلت لهم نقل على الباب الاول مش بايدي، انا اعدكم ان انا هنقلكم على الباب الاول اعتبارا من روح السبعة. وفعلا انا خطبت وزير المالية وخطبت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لنقلهم على الباب الأول اعتبارا من 1/7.
طيب ولماذا برأيك يعني لم يقتنعوا بهذه الإجراءات اللي حضرتك
تقوم بها؟ انت عارف دلوقتي الصوت العالي يمكن يجيب لهم حاجة دلوقتي، احنا ما تأخرناش عنهم خالص، ده هم اصلا ما كانش لهم حق انهم يرجعوا، انا رجعتهم وتحملت 28 مليون جنيه في الباب السادس من ميزانية وزارة التنمية المحلية، ووعدتهم وقلت لهم انا هنقلكم من الباب الاول اعتبارا من 1/7. ونقل الباب الاول ده ليه اجراءات معينة.
طيب الله يحسن، شكرا ليك معالي الوزير المستشار محمد عطية، شكرا لمداخلتك معي. النهاردة تعليق من الدكتور عمرو موسى وزير الخارجية طبعا الاسبق، ان فتح باب الترشح للرئاسة يقول هو ذلك يعني دليل على التزام المجلس العسكري بتعهداته، ودكتور سليم العوة ايضا يرحب بفتح باب الترشح ويطالب بسرعة اصدار قانون الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة من حق الرئيس وليس البرلمان. المجلس العسكري يؤكد ان فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر منتصف ابريل 2012. طيب معانا دكتور عبد الله الاشعل. طيب الدكتور عمرو حمزاوي كان في لقاء امس على قناة الناس مع الشيخ خالد عبد الله، واعلن ان جنسيته الالمانية سقطت عنه يوم 10 يناير، وقال انا خانني التعبير عن الزواج المدني، وقال انا ما قصدته من دعوتي لتفتيت اصوات التيارات الاسلامية ان اعطي فرصة لتمثيل كل الاحزاب والاطياف ولكي نجد ارضية مشتركة بين كل الاحزاب على الساحة، وردا على سؤال من الشيخ خالد حول ما نقل عن تأييده للزواج المدني اكد دكتور عمرو حمزاوي انه لم يدعو ابدا لان تكون في مصر اي ممارسات غير منضبطة، الكلام كويس، ولكن خانني التعبير وعدم الإيضاح واعتذرت عن ذلك، واعتذرت لأني أحترم نفسي وأحترم المشاهد، وما نشري عني على اليوتيوب كان ممنتجا ومبتورا. ده فائدة الحوار. رئيس الأبنية التعليمية إنشاء وصيانة 1000 مدرسة بجميع المحافظات بتكلفة 1 مليار جنيه، والدكتور كمال الجنزوري يبحث مع صندوق النقد تمويل المشروعات وسد عجز الموازنة، والمجلس الاستشاري يقول نسعى للتوافق مع القوى السياسية حول تأسيسية الدستور. معنا على الهاتف المهندس شريف زهران الأمين العام المساعد بالمجلس الاستشاري. السلام عليكم مهندس شريف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا بحضرتك.
في اي اطار هذا التوافق الذي يسعى اليه المجلس الاستشاري بين القوى السياسيه، يعني ما هي الخطوات العمليه التي تقومون بها لاحداث هذا التوافق؟
والله بدا الحوار في جلسات خاصه مع قيادات الكيانات السياسيه اللي ليها تمثيل في البرلمان 2012، ووضحت ايجابيه، وكان صراحة نتيجة الاجتماعات الأولية اللي عملناها في تفاؤل كبير بنتيجة التوافق إن شاء الله.
نعم.
وإن شاء الله تعالى إحنا وقلنا مستوى التقدم اللي وصلناه يوم الثلاثة اللي فات، وبكرة إن شاء الله عندنا اجتماع هنقول برضو الدنيا وصلت لفين إن شاء الله على مستوى ترتيبات المرحلة الانتقالية والتوافق مع القوى السياسية وصل لحد فين. ونتمنى ان كل القوى الوطنيه سواء في المرحله الاولى الكيانات الممثله في البرلمان او في المراحل اللي جايه بحيث ان احنا نوصل لتوافق عام على احسن شكل ممكن تمديل المرحله الجزء الباقي من المرحله الانتقاليه بحيث نعدي كلنا بمصر لبر الامان بتوافق لو في لاي موازين قوه، لان التوافق بنختار نقط الاتفاق وننبذ اي خلاف، فلا وجود لتفريط رأي أو لاعتماد على قوة، لأن الهدف مش القوة قد ما هدف إن احنا نعلي مصلحة الوطن، وما يبقاش فيه أي تواجد لغلبة أو هيمنة أو إقصاء أو إقصاء أو انحياز لأي اتجاه على حسب الاتجاه الآخر.
نعم. فأتمنى لك التوفيق مهندس شريف زهران ولمصرنا الحبيبة التقدم بإذن الله. شكرا لحضرتك. الأمن المصري يضبط 4 أنفاق جديدة على الحدود مع غزة. تمكنت الشرطة المصرية من ضبط 4 أنفاق جديدة تستخدم لأغراض التهريب على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في إطار الحملة الأمنية. معنا من هناك مرسلنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ مصطفى سنجر. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. ما قصة الأربعة أنفاق الجديدة على حدود غزة؟
قدر ما علمناه من مصادرنا أن قوات الأمن تقوم بعمليات التمشيط الدورية على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. عثرت واكتشفت وجود 4 أنفاق خلال الحملة التمشيط وقامت بإغلاق مداخلها من الجهة المصرية تمهيدا لتدميرها في وقت لاحق. نؤكد أن 4 أنفاق الأخيرة ما هي إلا أعداد بسيطة ضمن قائمة طويلة من الأنفاق التي تم تدميرها على مدار العام الماضي أو خلال العامين الماضيين تحديدا. ما فاق 500 نفق تم ضبطها وتدميرها. إلا أن هذه الظاهرة غالبا مستمرة لوجود نقص في بعض المواد مواد البناء في قطاع غزة، وهو ما يقوم التجار المتخصصين بنقله من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني بشكل دوري ويكاد يكون ملحوظا بشدة لدى المواطنين.
طيب أستاذ مصطفى، يعني هذه الأنفاق التي تأتي كل فترة تؤكد أنه ما زالت هناك مشكلة في دخول الخروج إلى غزة، في دخول المواد الأساسية. يعني لماذا برأيك يستمر هذا التعنت على الحدود بين الطرفين؟
نود أن نشير في هذه الجزئية تحديدا أن قطاع غزة لا يستورد حاليا المواد الغذائية أو لا يطلب المواد الغذائية والملابس من الجانب المصري. فقط هناك حاجة ماسة إلى المواد البناء تحديدا التي تمنع إسرائيل دخولها عبر 5 معابر تطل على قطاع غزة وتشرف عليها إسرائيل. الجانب الفلسطيني بعد أن تدمرت البنية التحتية وتدمر قطاع كبير من المباني خلال قصف يناير 2009 أو حرب يناير 2009 ولم تكن هناك أي خطط لإعادة الإعمار كما وعدت جامعة الدول العربية والدول المانحة. فالحكومة في قطاع غزة تقوم بالفعل باستكمال حاجاتها من الجانب المصري. نعلم أن المعبر الوحيد مع الجانب الفلسطيني هو معبر رفح البري. السلطات المصرية تخصصه فقط للأفراد وليس للمواد التجارية. أحيانا تسمح بدخول مواد طبية من معبر رفح فقط. المواد الأخرى تسمح بدخولها عن طريق معبر رعود الذي تشرف عليه إسرائيل من جانبها، والجانب المصري أيضا يشرف عليه بشراكة مع إسرائيل. إلا أن هذه المواد غالبا ما تتعرض للتعطيل والتلف بسبب طول فترة الانتظار. المطالب حقيقية من الأهالي هنا أننا في شمال سيناء نتعرض أيضا لأزمة بسبب تلك الأنفاق، هي أزمة شح الوقود والبوتاجاز، حيث يقوم أشخاص متخصصين بنقل أيضا عبر الأنفاق إلى قطاع غزة، مما ينتج أزمة حادة دائمة على طول يعني الشهور الماضية في الوقود والبوتاجاز. المواطنون هنا يطالبون بأن يفتح معبر رفح بشق تجاري أيضا بخلاف الأفراد، لأنه سيقضي على أي تجارات غير شرعية، فيصب الفائدة على قطاع غزة والجانب المصري، على الحكومة، على الكثير من الأفراد، على الشركات بشكل شرعي ورسمي. وهو المأمول أن يتخذ يعني من إجراءات لتفعيل فتح معبر رفح بشكل تجاري أيضا للقضاء على كل الأشكال غير الشرعية.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. الأستاذ معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة صرح بأن هناك مظاهرة ضخمة أمام مجلس الوزراء البريطاني، وتمثلت في تسليم مذكرة احتجاج لرئيس الوزراء البريطاني، ويعني حصول المبادرة الشعبية على أول وثيقة رسمية من الخارجية البريطانية تتضمن اعترافا بوجود أموال مصرية منهوبة في بريطانيا، وأن بريطانيا في انتظار صدور أحكام جنائية نهائية لإعادة هذه الأموال. معنا هاتف استاذ معتز صلاح الدين. السلام عليكم استاذ معتز.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا فندم.
هذه الاخبار الطيبه التي نقراها يعني عن المبادره الشعبيه لاسترداد اموال مصر المنهوبه وان بريطانيا بصدد الاعتراف بهذه الاموال وان هناك ربما استجواب في البرلمان عن ظهور غالي بشكل علني.
بكره ان شاء الله احنا معانا السيد أندس لوتر. احنا المبادرة الشعبية بدأت في يونيو الماضي وانا يعني والمكتب التنفيذي معايا عيننا 6 منسقين في العديد من العواصم اللي لنا فيها اموال منهوبة او مسؤولين سابقين هاربين. احنا معانا السيد أندس لوتر ده عضو البرلمان ووزير العدل في حكومة الظل البريطانية وهو سيتقدم غدا باذن الله باستجواب الى السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بشأن الظهور العلني والوقح ليوسف بطرس غالي. احنا كنا قبل كده قمنا بمظاهرة ضخمة امام مجلس الوزراء ثم تقدمنا بمذكرة للسيد رئيس الوزراء البريطاني ورفض الرد علينا، ثم بعد العديد من يعني المفاوضات تم اسناد الامر للسيد ليستر بيرت مسؤول الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية الذي نجحنا في الحصول على اول وثيقة من بريطانيا رسمية تؤكد وجود اموال مصرية منهوبة وان بريطانيا ستعيد في حالة صدور احكام جنائية نهائية. احنا يعني جلسة السيد مصطفى رجب منسق المبادرة كانت اول امس مع السيد أندس لوتر بحضور شنودة شلبي سكرتير عام اتحاد المصريين وهو احد المتعاونين مع المبادرة. رؤية ان يتم تضمين هذا الاستجواب العديد من اسماء الهاربين ايضا منهم اشرف السعد ومنهم ممدوح اسماعيل صاحب عمارة الموت الشهيرة وايضا مجد راسخ هو والد زوجة علاء مبارك ابن الرئيس المصري المكلوع حسني مبارك، وهناك العشرات من رجال الاعمال الهاربين بأموالهم التي تقدر بمبالغ يعني مليارات الدولارات، ليس هناك تقدير يعني دقيق، لكن أستطيع القول أن ضغطنا على بريطانيا بهذه الوثيقة. وثم سبق أن السيد ليستر بيرت استجوب وزير الخارجية بهذه الوثيقة، كانت بريطانيا قد أبلغت مصر بتجميد 40 مليون جنيه استرليني، ثم عقب هذه الضغوط علمت من المستشار عاصم الجوهري ورئيس اللجنة القضائية المختصة ونتعاون معهم تعاون وثيق، أكد أن بريطانيا أبلغت أنها جمدت 80 مليون جنيه استرليني ونحن نأمل في تجميد المزيد، وأيضا نتحرك في إسبانيا ونتحرك في سويسرا وفي أمريكا وكندا ومنطقة الخليج، ونعمل بإذن الله. اليوم كان لدينا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الوطنية العليا في مدريد أثناء جلسة ختامية لنظر طلب مصر تسليم مجد حسين سالم، وبإذن الله سيكون لنا وقفة يوم الخميس أثناء جلسة طلب مصر تسليم خالد حسين سالم، وبإذن الله أيضا يوم 9 فبراير هيكون لنا وقفة. والوقفة الاحتجاجية اليوم هي الوقفة الاحتجاجية السابعة، حيث سبق أن قمنا بست وقفات احتجاجية في إسبانيا ومعنا العديد من المحامين الإسبان المتطوعين ومنهم السيد خفير كوسي جارسيا والسيد ماتيو فورتوناتي متطوعين مع المبادرة.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة. من الأخبار العربية، مصرع مصري في انهيار مبنى في بيروت، انتشلت فرق رفع الأنقاض والإنقاذ من المبنى المنهار في بيروت. ربما خدمة أخبار الحكمة أرسلت لمشاهدينا اليوم أو للمشتركين معنا اليوم هذا الخبر، لكن كان عدد الوفيات وقت الإرسال 11 شخصا، الآن أصبح العدد الوفيات 15 شخصا، نسأل الله أن يرحمهم. المصري الذي قضى هناك اسمه هاني إبراهيم عبد الونيس، مات هاني ظهر اليوم. وأوضح وزير الداخلية اللبناني أن حوالي 16 شخصا آخرين لا يزالون تحت أنقاض المبنى المنهار، معربا عن أمله في العثور على ناجين. قاضي سعودي في محكمة القطيف الشيخ مطرف البشر يطالب بمحاكمة الكاتبة السعودية نادين البدير بعد تكرار إساءتها للشعب السعودي ولأجهزة الدولة وتجاوزها حدود الأدب والأخلاق كما يقول. وإن هو يعني إن هي ذكرت إن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه محاكم تفتيش، ووصفت أعضاءها بأنهم مجرمون ومروجو مخدرات. وطبعا الكاتبة نادين البدير تكتب في المصري اليوم. فصل قصير أبدأ بعده الفقرة الحوارية مع ضيوفي الكرام، فكونوا معنا.
طول عمرنا علمي ده مش راح يبقى حقيقة لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضرتكم من جديد. الآن هي الفقرة الحوارية الخاصة بحلقة الليلة عن الانفلات الأمني وأعمال البلطجة. أشرف كثيرا أن يكون ضيوفي فيها الليلة. أبدأ من عن يميني سعادة اللواء ممدوح عبد السلام الخبير الأمني ووكيل جهاز الأمن المركزي سابقا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. تشرف لنا. ثم الأستاذ خالد حسن النقيب الكاتب الصحفي ومساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام والمشرف العام على صحيفة الحوادث. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بك. اسمح لي أبدأ مع سيادة اللواء. سيادة اللواء ممدوح، يعني يمكن قبل ما نبدأ في أسئلتنا، حضرتك كنت وكيلا لجهاز الأمن المركزي. هذا الجهاز، اسمح لي، يعني جهاز الأمن المركزي، عموم الشعب المصري يقولون أنه ربما يكون هو السبب الرئيسي في قيام الثورة. فدائما إذا حدثت وقفات احتجاجية أو اعتصامات أو مطالبات من بعض القوى السياسية أو غيرها في السابق، يعني كان الذي يتصدى لهؤلاء السياسيين والنشطاء هم جهاز الأمن المركزي وأفراد وجنود الأمن المركزي الذين كانوا يقومون يعني بالاعتداءات والضرب على السياسيين والنشطاء إلى غيره. فأصبح هناك حاجز نفسي كبير وجدار نفسي كبير بين الشارع وبين أفراد الأمن المركزي، والصورة الذهنية أن هؤلاء هم الذين يضربون أبناء الشعب. هل وأنت تعمل في هذا الجهاز كنتم يعني تحضون أفراد الأمن المركزي على هذه المعاني، أم أن الصورة هي اللي يعني تصورت غلط؟
خلينا نشوف طبيعة جهاز الأمن المركزي. جهاز الأمن المركزي احنا عندنا وزارة الداخلية مقسمة لقطاعات ومناطق جغرافية، تمام؟ كل القطاعات والمناطق الجغرافية، مناطق جغرافية اللي هي مديريات الأمن والكلام دوت، وقطاعات زي قطاع الأمن الاقتصادي، قطاع الأمن الاجتماعي، قطاع الشرطة المتخصصة وهكذا، ومنهم قطاع أمن الدولة أو الأمن الوطني حاليا، وقطاع الأمن المركزي وقطاع التدريب وأكمال الشرطة وهكذا. يعني دور جهاز الأمن المركزي أنه جهاز يعاون هذه الأجهزة والجهات الشرطية كلها متى تطلب الأداء الأمني احتياج المعاونة ديت. كيف تكون المعاونة؟ المعاونة في مديرية من مديريات الأمن فيها تشكيل عصابي بيهدد أمن المواطن وأمن الناس وخطر، عشان يواجهوه بقوة مديرية الأمن. عندهم إدارة اسمها إدارة قوات الأمن قد لا تكفي للمواجهه ديت، لان الامن المركزي بيتم تدريب الناس اللي فيه على مستوى عالي من التدريب ومستوى متنوع من التدريب، يعني تدريب عالي ونوعي، نوعي تدريب قتالي ونوعي من ناحيه ان هو تدريب فض الشغب ومواجهه التجمعات. الناس بتشوف الامن المركزي، بتشوفه امتى؟ محدش يعني الناس ما تشوفش مثلا الامن المركزي وهو بي 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 في مكافحة المخدرات واقتلاع المخدرات والزراعات الممتدة لأفدنا ومساحات شاسعة وهكذا، يعني ما بتشوفه بيواجه عصابات في مناطق جبلية، إنما بتشوفه أنت بتشوف في الشارع لما بيبقى فيه تجمعات، فبتشوف هذا الوجه فقط. وجود الأمن المركزي عشان يواجه التجمعات ديت، الغرض منه أنه هو يواجه من يخرج على القانون ومن يخرج على الشرعية. الأمن المركزي لو فيه تجمع والتجمع ده تجمع سلمي، ما هواش بيعرض الأمن العام للخطر، ما هواش بيهدد الممتلكات العامة والخاصة، بيحمي هؤلاء الناس لأن لهم حق اللي هم التعبير عن الرأي، فهو بيحميهم. متى يتدخل؟ لما بيحصل تهديد للسلم العام وللأمن العام، بيتدخل عشان يمنع دول، عشان يقبض على الناس اللي بيخرب. خلينا نشوف الأحداث اللي كانت بتعرضها. كلنا شفنا الولد مثلا اللي كان طالع في المجمع العلمي وبيجيب كرات النار عشان يحذفها يحرق.
لا خلينا قبل ما نوصل للمجمع العلمي، يعني يوم 25 يناير الذي اثار الناس هو اعتداء صف وجنود الامن المركزي على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير، صح ولا غلط؟ احنا متفقين على الصراحه، يعني
انا بتكلم بصراحه، لان ليس هناك يعني دواعي لاخفاء اي شيء.
نعم،
25 يناير و 28 يناير دي كانت أزمة. لو عايز نتكلم فيها، الأزمة أديرت بشكل خاطئ من أعلى مستويات، من مستوى وزارة الداخلية ومستوى وعلى مستوى الأمن المركزي. تم إدارة هذه الأزمة بشكل خاطئ، ده من وجهة نظري الشخصية، وبيتفق معايا كتير من الناس اللي هم زملاء أن هذه الأزمة أديرت بشكل خاطئ. لأن مواجهة تجمعات بأعداد معقولة بقوة كافية لفضهم ممكن، إنما مواجهة مليون شخص وقد يزيد في ميدان التحرير والتدخل معهم بقوات، شيء من المؤكد إنه يحصل عنه خسائر في الأرواح وفي المواجهات والكلام ده. إنما كانت تدار الأزمة نمر واحد بحل سياسي ودوت اللي تقاست القيادة السياسية عن اتخاذ هذا الحل وكان ممكنا في حينه. نمر اثنين ان كان في تعليمات من وزير الداخلية وعمل اجتماع يوم 27 عشان يواجه الاعداد دي, والمواجهة كانت خطأة لان ما ينفعش تتواجه. الصح كانت منافذ ميدان التحرير تتقفل وكان يمنع الاحتكاك تماما بالناس, لان الناس في حالة التجمع بينتبه حالة نفسية معينة بتبقى حالة عدائية عنيفة جدا جدا, ومعها بيضعف الحل السلمي, يعني مش حل سلمي, المواجهة السلمية.
طيب انت شايف حضرتك ان ما كانش في ينقصها فقط المواجهة السلمية, ولكن يعني انا مش عايز اقول ان دي مش كانت اول حادثة, يعني المواجهة العنيفة من الامن المركزي كانت مثلا في مع حركة 6 ابريل في المحلة سنة 2006 كانت قمة المأساة, او 2007.
احنا في طرفين, في تجمعات وفي اعمال عنف وشغب وفي قوات شرطة بتواجه الاعمال ديت عشان تحط نهاية ليها وتمنع عمليات التخريب وتمنع عمليات الاعتداءات. في كل احداث شغب في اضرار للناس في الممتلكات العامة والخاصة, في مباني حكومية, في اتوبيسات بتحرق, في عربيات شرطة بتحرق, في محلات بتنهب, في كل ده دور الشرطة ان هي بتحمي ده, وده دور في شغب. ان لم يكن في ضرورة من وجود الامن المركزي او قوات شرطة لمواجهة الشغب مش هتحرك من معسكراتها.
طيب
الدليل حاجة برضو ان يوم 25 ان طوال اليوم تم حماية الناس المتظاهرين تظاهر سلمي, ولم يتم مواجهة الناس وفضهم الا مع الساعات الاولى من فجر يوم الاربع اللي هو 26 تم فضهم بناء على تعليمات. بس انما يوم 28 كانت صورة مختلفة.
دائما يقال عن جندي الامن المركزي انه يتلقى التعليمات وينفذ التعليمات دون مراجعة هذه التعليمات على العقل.
الجندي الامن المركزي ده بيجي يعني ايه, بيبقى مستوى ثقافي متدني جدا من الشباب مصر اللي هم لم ينالوا قدر من التعليم او اميين بمعنى اصح, مستوى ثقافي اللي هو ما ينفعش في القوات المسلحة. فبدأ من ان يتم تجنيده داخل صفوف القوات المسلحة بيروح الشرطة عشان يؤدي اعمال. الامن المركزي له فضل بان الناس دول بيجوا يعني مش يعني مش قادر اوصف لك حالتهم بتبقى ازاي. بياخدوا رعاية صحية وبياخد 6 شهور تدريب عشان يقدر يطيع الاوامر. هو ما عندوش فكر, ما عندوش ثقافة, فاذا اذا اذا تركنا له اعمال فكره المضمحل هيعمل كارثه. فبالتالي بيتم من خلال تدريبه, بيتم تدريبه على طاعه ما يتلقاه من امر. مش هنسيب له يفكر فيه, وبالتالي هو اصلا يعني
لكن مفيش اجراءات تدريب للارتقاء بمستوى الفكر للجنود الامن المركزي.
طبعا في, لان انت لو حد تابع العروض اللي بيعملوها الامن المركزي, عروض الاشتباك ودفاع عن النفس والكراتية والكلام دوت, بيأدوا حركات صعبة على اي حد ان هو يأديها ويستوعبها. ده بتدريب شاق جدا جدا, وداخل الامن المركزي في تدريبات شاقة ترقى المستوى الصعقة في المستوى في القوات المسلحة عشان مواجهة العصابات الخطيرة وزراعة المخدرات في المناطق الجبلية وفي سيناء وفي الصعيد والكلام ده كله.
طيب اسمح لي أسأل هنا أستاذنا الحبيب أستاذ خالد, يعني سمعت كل هذا الكلام عن الأمن المركزي, طيب هل أنت ترى الآن عودة الأمن المركزي يعني للظهور مرة أخرى كما كان يتوقع الشعب المصري من عودة الداخلية بشكل عام وعودة الأمن المركزي بشكل خاص, أم أن الصورة كما هي ولم تغير شيء؟
أنا بس عايز أتكلم على نقطة الأول خاصة بالكلام سيادة اللواء بحكاية الإدارة الخاطئة. هي قصة مش إدارة خاطئة قدر ما هو كان توجيهات محددة للقضاء على هذه التظاهرات يوم 25 يوم 28. مسألة الإدارة الخاطئة دي انت حددت ان دور الأمن المركزي بيعمل على توجيهات مباشرة ومحددة. عسكري الأمن المركزي لا يعرف شيء غير ان هو ينفذ ما يؤمر به. القائم على هذا القطاع لا يعرف شيء أيضا إلا أن ينفذ الإرادة السياسية. وتنفيذ الإرادة السياسية هنا في هذا الأمر كان يعني لم يحدث في البداية احتكاك بين الأمن المركزي والمتظاهرين، لأنه لم يكن يصدر قرار سياسي في هذا الوقت. عندما صدر هذا القرار تم التعامل بشكل عنيف جدا جدا، وراح شهداء وضحايا كتير جدا. إنما المسألة في سواء كان في يوم 25 أو يوم 28 أو حتى في 2006 مع 6 أبريل مع المحلة، الإدارة واحدة، مش خطأ إداري. هذا القطاع
هذا جزء من منظومة يعني.
هي هو دي منظومة لحماية
النظام
السياسي. جزء الرومانسي أو اللي هو المفروض المنطقي لهذا القطاع هو حفظ الأمن. لو حصل نوع من الشغب، لو حصل نوع من الاعتداء من عصابات مسلحة مثلا على الـ على الـ على الـ على أمان الناس أو على مصالحهم أو على قطاعاتهم، وده موجود. بس في النهاية تم توظيف هذا القطاع زي ما تم توظيف قطاع الأمن أمن الدولة لحماية النظام. فمن يخرج على هذا النظام يتم التعامل معه وفق ما يريد النظام.
ونحن الآن،
أما الآن المسألة كلها أنت بتتعامل بتعيد هيكلة جديدة بفلسفة جديدة، بفلسفة أمنية جديدة. من الصعب في مرحلة انتقالية بسيطة انك انت تقدر تعود حد على نظام عاش عليه سنين طويلة، تقول له النهاردة لا انت هتقلب 180 درجة وهتبقى انسان خيالي او مثالي او لا. يعني انا بأشفق على كل من يعمل في الداخلية الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي، لانه عشان يعمل يعيد برمجة حياته في التعامل مع فكرة الامن محتاج اول محتاج رعاية وتوجيهات، ومحتاج دورات تدريبية وإعادة تأهيل، ومحتاج كمان إعادة ثقة بينه وبين المواطن اللي هي الثقة دي افتقدت تماما. النهاردة ممكن لو أي ضابط في أي قطاع من القطاعات اتعامل مع المواطن المصري في الشارع، تفتكر التعامل هيبقى مجدي ولا ممكن يتحول في لحظة إلى نوع من الاحتكاك؟ قد يذهب ضحيته الضابط نفسه لو حب يمارس عمله بشكل مثالي أو بشكل منطقي، لأن جدار الثقة انهار. بالإضافة إن المواطن نفسه بقى يتعامل مع المسألة عن هيبة هذا القطاع اتهزت، وفي موروث داخلي ما بين كل مواطنين مصر اللي هم ممكن يكون تعرضوا في الأقسام أو في تعاملاتهم مع الشرطة لبعض الانتهاكات، جواه منطق إن هو عايز ياخد حقه.
طيب حتى لو بشكل خاطئ. طب يعني انت شايف إن الناس اللي عندها منطق عايز ياخد حقه مخطئين أم مصيبين؟
ما هنا القضية يعني لما تيجي تحسبها بما يدور في خلد هذا المواطن، هو شايف ان هو صح. لكن المنطق ما بيقولش كده، لان من المفترض الاعتراض على القيادة السياسية او ابداء الرأي يكون ابداء رأي سلمي. لما يتحول الى نوع من الاعتداء زي ما كان بيحصل في بعض في شارع محمد محمود او في مجلس الوزراء او بتبقى ذريعة للانتقاد للثوريين. فانا بضر نفسي، انا صاحب حق بالبلدي بيقولوا أخذان الحق حرفة. أما يكون أنا صاحب حق وأضر هذا الحق
يبقى أنا بضيع
حق. بضيع حقي بإيدي، لأن في النهاية أنا ممتلكاتي أنا اللي أنا بخربها. طيب. العربيات اللي بيتم حلقها في الشوارع هي مش عربيات الحكومة. صحيح. حتى عربيات الداخلية نفسها اللي تم حلقها مش عربيات الداخلية، دي عربياتي أنا، دي ملكي أنا كمواطن.
طيب أستاذ خالد، أمس أنت تابعت أكيد كمثل جميع الوسائل الصحفية الهجوم على البنك الاهلي في اسكندريه، وكانت في الاول الاخبار بتقول الهجوم على البنك، لكن تبين كان هجوم على مواطن خرج بمبلغ مالي كبير قرابه نصف مليون جنيه من البنك، والاعتداء حصل امام البنك. البنك الاهلي في اسكندريه، وما كانش فيه تامين خالص. واحنا عملنا جوله بكاميرا الحكمه، وجدنا ان البنوك تقريبا ما فيهاش عليها غير حراس
عريف
وبدون سلاح كافي، وعدد ضعيف جدا في ظل هذا الانفلات الامني الكبير الذي يعني تشهده البلاد. لم تحدث تأمينات للحاجات الحيوية زي البنوك.
احنا ما أمناش المجمع العلمي، ما أمناش المناطق الحيوية.
يعني المجمع العلمي ده كان بعيد عن البال خالص.
لا مش بعيد عن البال،
لا كان في النهاردة قدام البنوك والأموال.
أنا النهاردة في مصر عندي يعني مباني حيوية جدا، منها المتحف المصري، منها المجمع العلمي، منها مبنى التلفزيون، منها حاجات كتير جدا. أنا في ظل الظروف الاستثنائية اللي أنا بعيشها في مصر، لابد أنا في اتجاهات الأمنية أن أفكر في حماية هذه الأماكن.
نعم.
لما نتكلم مثلا على البنك يمكن بيبقى عنده نوع، يعني بخلاف الحراسة بتاعت الداخلية، هو عنده نوع من التأمين الداخلي، يعني عنده أمن داخلي في البنك، وبيتخذ وسائله لتأمين دخول المبنى بكافة الصور. اللي حصل اول امبارح في القضيه بتاعه محاوله الاعتداء على الصراف اللي كان معاه نص مليون جنيه ان هو تصادف مروره من قدام البنك وهم كانوا عايزين يعترضوا طريقه ويستولوا على النص مليون جنيه وافلحوش بسبب الاثنين حرس من اللي هم يعتبروا نفس ثقافه الامن المركزي اللي كان بيتكلم عن سيره اللي هو اللي هم عريف
هم بيقوا تبع الامن المركزي ولا بيقوا تبع قطاع ايه اللي بيحرسوا البنوك
قطاع قوات الامن اللي هو
الحراسه
دي نظام حراسات خاصه يعني بتطلع من قوات الامن اللي هم العساكر
لكن مش تبع الامن المركزي
لا الامن المركزي دوت قوات مركزيه
نعم
ما 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 بتطلع مثلا حراسه سفارات انما ما
تمام
بتبقى اهداف حيويه هامه
بس يعني انا اقصد ثقافه الاثنين اللي كانوا ومع ذلك تعاملوا مع المساله بوطنيه شديده جدا طردوا العصابه دي وقدروا ينقذوا هذا الرجل والفلوس اللي معاه واصيبوا واصيب معهم 11 مواطن مصري لانهم اطلقوا النار عليهم بشكل عشوائي جدا السؤال اللي بيطرح نفسه هنا ظل اللي حصل ده كله لغايه ما انتهى الفتره الزمنيه دي كلها مع اطلاق النيران ألم يكن هناك أي حتى عربية من العربيات اللي
الدوريات
الركبة اللي تتنبه للمسألة قبل ما يفروا وكان ممكن يتم استياده أو قبض عليهم كان ممكن ال 11 دول يكونوا ماتوا فعلا لولا كانت إصابتهم الحمد لله طفيفة هنا في النهاية برضو بيطرح أن في نوع من الخلل مش لأن في تقاعس في الداخلية بالعكس لا بس في خلل عام احنا مش عارفين نلمه بسبب الأحداث الاستثنائية اللي احنا عايشينها
طيب سات اللي هو ممدوح هل هذا خلل
خليني بس
ولا تقاعس
على بس على حاجة حتة الموروث لنا المواطن المصري ضد الشرطة والكلام دوت هو احنا هنا عندنا في مصر انا عايز أسير نقطتين بس اولا الشرطة هنا في مصر بالذات يعني بتعتبر هي خط الدفاع الاول والثاني والثالث والاخير بمعنى ايه بمعنى ان ناس مش لاقين سكن مش لاقين شغل بيتذمروا ضد اي مصلحه من المصالح مدير المصلحه ديت بدل ما انه يدور على حل او يشوف حلول او الوزير المختص لا بيبلغ الشرطه والشرطه تتصدى للناس دول والشرطه تفضهم الكلام ده ده اسلوب خطا الشرطه مش الشرطه عشان تامن مش عشان تحل مشاكل وزارات الناس بقى مش شايفين الوزير دوت ومش شايفين مدير المصلحة ومش شايفين قدامهم الشرطة فبيصبوا غزهم وغضبهم ومعاناتهم في اللي قدامهم بيمثل الحكومة اللي هي الشرطة هي اللي بتبقى قدامهم لان الشرطة التصدي ليهم التصدي عشان حماية اموال عامة وخاصة وممتلكات والكلام ده دي حاجة الحاجة التانية ان الشرطة هنا في مصر يعني حظها سيء للغاية ليه لو احنا شفنا في البلاد المتقدمة او المتحضرة بمعنى تاني اللي هي ما عندهاش نسبة امية زي عندنا النهاردة كان في بداية صارة كانت 90% النهاردة نسبة امية 45% على ما يقال
عفوا بداية صورة ايه
في بداية صورة 52 مش يناير لا ما لحقتش فخلينا نشوف الناس هنا متظاهرين في حق التظاهر حق التعبير عن الرأي حق الإضراب حق الاعتصام كل ده كويس في الخارج أقصى حاجة يعملوا ان هم يمشوا ساكتين ورافعين لافتات بمطالبهم وشفناهم في حاجات كتير هنا شوف كم التخريب اللي بيحصل فما تقدرش تقول ديت ان المظاهرة سلمية التخريب اللي بيحصل كانت مليونية في مليونيات في ميدان التحرير وخرجوا منهم جماعات فرق انتحارية راحت السفارة الإسرائيلية وراحت الوزارة الداخلية وراحت مديرية أمن الجيزة وراحت السفارة السعودية في نفس الوقت وتخريب شغال
بس هو مين اللي قال ان دول من الثوار او اللي خرجت منهم
ايوه
مين اللي قال المتخلف
انا ليا رأي شخصي
طيب اتفضل
اولا اللي بيتم دوت بيتم بشكل خاطئ ليه البلد النهارده فيه مثلا اكتر من 168 الاف وحركة وي والكلام دوت دول كلهم بيجتمعوا على ان هم يعملوا مليونية طيب الدولة بقى مفروض ان الناس دول مسؤولين عن حماية المليونية اللي هعملوها ما يندسش وصلين بلطجية ويبقوا مسؤولين عن اي اعمال تخريب تتم طالما هم اعلنوا ان رغبتهم ان هم يعملوا ده مش ما حدش بيحاسب
حد سياسة اللي هو مش منطق ان المواطن هو المسؤول عن حماية نفسه وده رقم واحد رقم اتنين فكرة ان هم ان يكون في مندسين او لا هو يعني مش ممكن نقتنع ان الداخلية ما تعرفش بتحرياتها ومعلوماتها والسيفيل امن اللي عندها العالي جدا مين البلطجيه اللي في مصر اللي هو ما فيش حد مسجل ملوش بيانات في الداخلية. ما فيش اي حد من له نشاط اجرامي ملوش بيانات في السجل الجنائي بتاعه. لو ما فيش حق ما فيش
يعني خليني انضم مع حضرتك استاذ خالد واقول للست اللي هو ان اكثر مشاركين معنا بيعملين يقولوا حاجة واحدة, كل هذا الانفلات الامني الحادث هو صناعة الداخلية.
لماذا تصنع الداخلية الانفلات الامني؟
عقوبة للشعب الذي ثار عليها في العام الماضي
ثار على طب ماشي خلينا نتفق دوت. تعال نشوف وضع الداخلية في اعقاب يناير 2011. فقدت ايه الداخلية؟ خرج من السجون 24 الف من السجون و 4000 معتقلين, ادى 28 الف خرجوا مجرم مخضرم جاهز للتخريب ولا السرقة ولا النهب والكلام ده. تمام, الناس اللي هم كانوا اصلا عندهم النزعة الاجرامية ولقوا ما فيش شرطة فبدأوا يظهروا عن نزعاتهم دي, دخلوا الشارع. السلاح اللي اتاخد من الاقسام واللي اتهلب وكل السلاح دوت نازل, ده نزل الشارع مدافع مضادة للطائرات.
انا سمعت الكلمة دي كتير جدا بس مش عارف فين يعني
تهريب كل
يعني اتقال ان في مدافع مضادة للطائرات في الشارع المصري, لكن اين هي؟
ما انا عايز اقول لك حاجة, انت عندك حدود السودان مفتوحة, حدود لوبيا مفتوحة, سيناء كان فيها مخلفات حرب مدفونة في سيناء بتطلع وفيها مخازن, انا اشتغلت في سيناء واعرف الكلام ده كويس, وفي سلاح في موجود بكثرة وظهر, يعني انا مش بقول حاجة مدارية, ظهر كل ده الشرطة بتواجهه في الوقت اللي جهاز الشرطة يعني ايه تم هدم هذا الجهاز بشكل كامل, مركبات, معنويات ضباط وافراد, اجهزة, 4000 مركبة تم تدميرهم, الاقسام كلهم 170 منشأة شرطية تم دمرهم. وبعدين تقولوا فين الشرطة بعد كده في المليونيات وفي ده وفي ده وفي ده.
طيب تسمح لي بس اخد مداخلة هاتفية معنا مستشارنا القانوني الاستاذ انور الرفاعي. السلام عليكم استاذ انور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بحضرتك. في عدة نقاط طبعا انت متابع معنا الحلقة. ويعني حضرتك يعني معنا سيادة اللواء ممدوح عبد السلام والاستاذ خالد حسن النقيب. كنا نتكلم عن الانفلات الامني وظواهره, وانت حضرتك يمكن عاصرت معنا في قناة الحكمة مجموعة من المشكلات اللي تعرضت علينا من مواطنين استنجدوا يعني بعد الله عز وجل بقناة الحكمة, وحضرتك كنت سبب في الوقوف معهم قانونيا وقضائيا. بنناقش هذه القضية الان مع سيادة اللواء وبنشوف مين السبب وراء هذا الانفلات الامني من حوادث مثلا سرقة بالإكراه, اعتداء بأسلحة بيضاء وأسلحة نارية إلى آخره, يعني قل رأيك معنا.
والله بتصر أنا معلش دول بعد دول بروح بسات اللي هو بالأساس خالد وطبعا بكل اللي عاملين في قناة الحكمة, ولكن أنا بقول حاجة, بقول الشرطة دي كانت جزء من مشكلة كبيرة جدا في مصر. ما كانتش هي متحملة العبء كاملا طبعا في الأول, يعني اللي بيستقرئ الأحداث يرى ان كان في منظومة كنت بشوف انا في بعض القضايان اللي سيادتك كنت معصرها معانا. ان في واحد مثلا كده امين شرطة في امن الدولة ساكن تحتيه واحد او جنبيه واحد غلبان, مشاكل الجيرة بينه وبين امين الشرطة, جاء خد ضابط امن الدولة وجيه تهم مثلا قلب نظام الحكم علشان خاطر غسيل مراته ونقط على غسيل مراته امين الشرطة, فوجئنا برضو بان النيابة امن الدولة توجه له نفس الاتهام دون اي ما فيش مشكلة ويمشي يصل القاضي إما أن يأخذ حكم وإما أن ربنا يعني يفتح عليه ويأخذ براءة. دي منظومة كلها يعني جهات الحكيمة في بلدنا شرطة نيابة قضاء, الشرطة دي كانت بداية الخيط عموما يعني, ولكن أنا بقول يعني رحل النظام شكليا ولكن لا زال رجال النظام باقين كما هم, لا زال كل واحد قاعد على كرسي. أنا بقول النهاردة إن المواطن العادي مترسخ في ذهنه موروث قديم بالفعل كما قال الأستاذ خالد بالفعل يعني إن, 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 إن الشرطة دي شيء يعني بغض جدا افتقدناها أي نعم بعد الثورة مباشرة, ولكن نزلت بذات المفهوم بذات الكيفية, بيقابلك أمن الشرطة في الشارع هو نفس أمن الشرطة اللي كان بياخد منك قبل كده فلوس
وانت بتعمل موبايل عربيتك. الآن لا يستطيع أن يفعل شيء يا أستاذ أنور, يعني بلطجة أمناء الشرطة إذا جاز التعبير السابقة أعتقد أنها اختفت يعني.
نعم, ولكن حنقول حاجة يعني النهاردة النت مطلعنا وكل الأخبار مطلعانا إن الحنبولي هرب للمرة الثانية من كمين للشرطة. حنبولي ده راجل خط الصعيد هرب من يوم 28 واحد الماضي في السجون اللي فاتت, وإذا تصدق بكلام سيادة اللواء ممدوح إن ده راجل مجرم عتيد بيواجه 50 سنة أحكام وأحكام بالإعدام وأكثر من مرة وكون أكثر من عصابة, والنهاردة لما هرب وجدوا عنده مثلا سيارتين شرطة مسروقين, محدش سأل سيارتين شرطة دول لما واحد يسرق سيارتين من الشرطة، اما واحد يتهم انه داخل على نقطة تفتيش او نقطة او كمين شرطي ويقولوا كتف كل رجاله بالحبال وخد السلاح المير اللي معهم، كل هذه الامور الامور الظاهرة. احنا عشان تعود الثقة في الشرطة المفروض القضايا اللي تشغل الرأي العام دي عصابة زي عصابة الحنبولي اللي بيطلق عليه خط الصعيد، في عصابات اخرى كثيرة متواجدة، وطبعا للأسف الشرطة استعانت كثيرا بالبطارية في تزور الانتخابات اللي فاتت في 2010 و 2005 وفي اكثر من شيء كان كانت البطارية احد اذرع الشرطة الممتدة على هذا الشعب المسكين. ولكن العودة الشرطة بالمفهوم الجديد احنا ملاحظين الحمد لله رب العالمين الى حد ما ان اصبح فيه تواجد شرطي، وان كان حتى على الاقل عن نزل قراءة المحور مثلا على الدائري في الاماكن العامة، كل هذه الامور يعني بتأتي بشيء من الثقة للمواطن العادي للشرطة. الا ان لازلنا كما نحن الشرطة متواجدة والهاربين من الاحكام متواجدين والبلطجية متواجدين والامر على ما هو عليه. كل تسدنا قلنا خطوة اولى نرجع الشرطة، رجعنا الشرطه، ولكن يا جماعه يعني نرجو ان الناس
هل احنا اللي رجعنا الشرطه يا استاذ انور برايك، يعني الشعب الذي استطاع بنفسه ان يرجع الشرطه ام انها عادت وفق ما ارادت؟
يا دكتور احنا مش هننكر ان لولا ان الشرطه ارتأت في عيون هذا الشعب ان هم احد ابنائها او احد ابناء الشعب المهمين اللي كنا مفتقدينهم، على الاقل خلص الفئه المثقفه منهم اللي ما كانش ينفع احتمال في البلطجه لتصد عن نفسها ولتزيد عن نفسها البلطجه المقاه عليه. ولكن احنا بنقول ان احنا فعلا شاركنا في هذا، احنا فعلا يعني استنجدنا بها اكثر من مره، ولكنها عادت على ذات الفكر. توجهنا اكثر من مره لحكماء العمل الشرطي، يا جماعه ارجوكم الدورات الشكليه اللي بتعملوها في اكاديميه الشرطه دورات شكلية عن حقوق الإنسان وعن 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 نسمع عنها من أيام حبيبي عدل كان بيقول بعق الدورات للضباط وبعق الدورات عشان خطر حقوق الإنسان، مفيش تعذيب في السجون، مفيش تعذيب في مش عارف إيه، كل هذه الأمور الشكلية. أرجو يا جماعة أن كنتوا بقى تبطلوا قصة اللجان واللجان المنبثقة على اللجان والدورات الشكلية اللي بنجيب فيها دكتور بالمحاضرة كده يعطي للضباط 200 وهم يعني بيبقوا الدكتور اللي بس.
تمام. طيب أستاذ أنور معلش
أنا اللي بأرجوه بعد ذلك دكتور من سيادة اللواء ومن كل الناس حكماء الداخلية إن هم يعيدوا شكل يعني يشكلوا تفكير الجندي حتى بتاع الأمن المركزي، يبدأ ياخد دورات، يبدأ يشكل تفكيره إن المواطن ده مش عدوك. عايزين نعود يا دكتور نرى في الدول المتقدمة لما تسأل طفل صغير من دور أولادك تقول له نفسك تطلع يقولك عسكري مطاف عسكري شرط، طفل صغير بنجد في الاعياد في الدول الاوروبيه في الدول المتقدمه ان الاطفال بينزلوا بورود صباح كل عيد يعطوهم ضباط الشرطه واقفين في الشوارع. نتمنى هذا طبعا من ناس حكماء الشرطه وربنا يوفقهم، نتمنى انها تعود بالشكل المحترم على الاقل خالص تعوض الناس على اللي شفته منه.
طيب احنا عندنا سؤال قانوني لحضرتك قبل ما نقفل معاك ونبدا نسمع تعليقات الضيوف. النهارده محكمه النقد اعادت محاكمه هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري من جديد.
نعم.
وكان
نعم.
شيئا لم يكن. مش حصل حكم نقد قبل كده؟
نعم. الو
ايوه اتفضل وضح لنا.
هو لا تعليق على حكم، احنا بنناقش على حكم محكمه النقد.
لا احنا بنفهم بس.
ولكن بنقول انا رايي الشخصي بان هذا الامر هو امر قانوني صحيح، اتمنى ان كل الناس تعامل معامله هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري وان يطعن المره الثانيه وتعاد المحاكمه ويخفف الحكم ثم يطعن مره اخرى وهكذا. هذا الامر احنا لا تعليق لنا عليه يا دكتور، واحنا بنرى انه امر حق، احنا ما عندناش مشكله. يعاد امام دائره اخرى اهلا وسهلا، يعاد تعاد محاكمه امام دائره اخرى، وان كان بريئا احنا ما احناش ضد حد، ولكن احنا بنقول نتمنى ان المعامله دي تسود سواسية. يبقى الشعب كله لو ان مجرم عندنا النهارده مش الاقي يا دكتور النهارده واحد متهم كذبا في قضيه مثل ابي يحيى يا ربنا فوق سجنه متهم كذبا في قضيه ملفقه والجميع يعلم ذلك والشارع يشهد بذلك ومع ذلك يحاكم امام جنايات امن دوله طوارئ ومتهم بيدفع اكثر يعني غرامه اكثر من 10 مليون جنيه عشان يقتل احدى الفنانات مثلا او احدى عشيقاته ومع ذلك يحاكم امام محكمه الجنايات العاديه وياخذ خط ثم يطعن ثم يقبل ثم يطعن ثم يقبل وهكذا. فالامر جد خطير. انا بقول اتمنى يا جماعه يا رب تقعدوه في الريفيرا ما عنديش مشكله، بس في المقابل لما يحبس احد الناس المحترمين المظلومين يعامل ذات المعامله وياخذ ذات درجات الطاعه، نتمنى من الله هذا.
نعم.
هو يا دكتور بس سؤال
انور لحظه واحده اتفضل
يا دكتور، هو صدر حكم دي قبل كده بالغاء حكم الاعدام من النقد.
نعم.
هل نعم. قانوني ان النقد يلغي حكم صدر منه هو شخصيا قبل كده بالغاء
يعني
حكم
الاعدام يلغي حكم نقد
ويعيد نعم. هل ده قانون يعيد محاكمته الجديد بعد ما كان اداله فرصه ان هو انقذه من حبل المشنقه؟
نعم نعم يا خالد عليك حضرتك, هو حكم النقد حكم الحكم صحيح, ومن حق المحكمه ان تتعرض للموضوع مباشره طالما انها ان الحكم قد رأت من المحكمه من وجهه نظرها ان الحكم قد انطوى على خطأ على خطأ او على عيب الخطأ في تطبيق القانون, وهذا امر تعلمه المحكمه. واحنا شخصيا احنا عندنا قضاه النقد دول, يا ريت كل قضاه النقد دول اساتذه في شغلهم, ومعلش احنا انا بتابع احكامهم اولا باول بقرا فيه شيء كويس, ولكن طبعا بقول لك هي من حق المحكمه انها تلغي الحكم مره اخرى وانها تعيد محكمته امام محكمه اخرى, هذا حقها القانوني طالما ان الحكم قد اشتمل على عيب الخطا في تطبيق القانون وليس عيب عادي زي التفات في الاستدلال او 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 او, أو, أو القصور في التزويد. يعني طبعا طالما ان الحكم قد اشتمل على خطا في التطبيق اذا من حق المحكمه ان تلغي حكم النقد.
هنا لو وصل لحكم الاعدام مره اخرى لا نعم. ما يبقى من حقه الاحتفاظ بالحكم القديم اللي هو الاخف؟
لا يجوز يا خالد, لا يدار الطاعن بطعم.
أيوة
يعني لا يدار الطاعن بطعم, تأكد من هذا. نعم فهو يعاد محاكمته ولكن ما يأخذ حكما مساويا على يأخذ حكما أقل, يعني لا بحيث أنه لا يدار بطعم
يعني كده كده انتهى
طبعا اللي لم يكن يأخذ حكما أقل,
ما هو كده كده ما هو أخذ حكما أقل قبل
لا لا ممكن يعني ما هو بيعيد محاكمة ليه
عشان ياخد اقل من حكم
الحكم اللي انما ما يزيدش لكن مش هياخد اكتر من الحكم اللي فات.
لا 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 يجوز طبعا, لا يجوز ان يضرب طعن. نعم
وزي ما تم التعامل مع القضيه الجنائيه اللي هشام طلعت مصطفى, من مفترض ان يكون من حق اي متهم سواء كان رئيس الجمهوريه السابق او معاونيه صدر ضدهم احكام ان هو يقوم بنفس المعامله انه يعيد محاكمتهم من جديد.
خالد استاذ خالد احنا يعني اتمنى يعني لو سيادتك لو استقرارك للامور وانت راجل صحفي محترم احنا بنقول ايه؟ بنقول يا جماعه ان احنا مبارك كده كده امام محكمه جنايات عاديه من حقه ان يطعن بالنقد وان يعني ان يمارس كافه انواع الطعون هو رجال. انا بقول النيابه العامه لما طلعت لما حينما طلبت باعدام مبارك وكانها تعطي له براءه, يعني النهارده لما طلب باعدام مبارك لا يجوز اعدامه هو فوق ال 80 ده شيء, ولكن النهارده لو مبارك اخذ حكمه بالسجن فهينفذ, ولكن فوق ال 80 هيبقى يعني في استحاله في تنفيذ حكم الاعدام. وطبعا انت شايف زي المؤسسات الدوليه المنتشره بنتمنى من الله اولا احنا لا نقصد ان احنا نقول نغب المبارك لا, ولكن انا بقول يا جماعه زي ما بتحاكموا الناس المحترمين دول حاكموا الناس الغلابه بتوع البلد دي.
نعم
فقط لا.
طيب سياده اللواء له سؤال عندك استاذ عمر.
اتفضل اتفضل
اتفضل يا فندم.
سياده المستشار حضرتك يعني تحدثت مشكورا عن الشرطه ودورها وتعود وكيف تعود.
نعم
وبس خلينا نشوف كيف تعود ديت, هتعود بعد ايه؟ هتعود بعد حالة الانهاك وحالة الدمار اللي تعرضت ليه, فكم نعم. تستغرق من الوقت عشان تعود بهذه الشكلية وهذه النوعية والكلام دوت.
نعم.
النهاردة الداخلية عندها عجز في كل شيء في المعدات نعم. والاجهزة والافراد بالاضافة نعم. الى النفسية المحطمة التي تعاني مما جرى ليهم, لان مش نعم. كل الضباط كانوا فاسدين ومش كل الضباط كانوا حبيب العدلي, في ضباط منهكين وبيشتغلوا نعم. 16 ساعه في اليوم نعم. وعندهم مشاكل اسريه وتعليم ومدارس والكلام دوت, وفي نعم. عز ما هم بيأدوا عملهم بهذا الشكل برضو بيأدوا عملهم وفي النهايه لقوا ان الشعب مش متقبلهم
ظلم نعم نعم
فاحنا لازم نراعي الظروف ديت, ومع ذلك نعم. الظروف نعم. بتتغير لان في عمليه استعواض
نعم.
بتتم مع سياده الوزير وفي نعم. حملات امنيه مستمره وفي
تمام.
ملاحقه لعناصر الاجرام
تمام
والبلطجه وتم القبض نعم. على اعداد كبيره منهم وباستمرار بيقلوا وفي نفس الوقت يعني في احداث برضو انا اذكر حضرتك بيها الحكم اللي صدر بخصوص براءة الضباط بتوع اسم السيدة زينب اللي كانوا احنا شفت الصورة وهي معروضة احد القنوات الفضائية بتستنكر الحكم وعرضهم فوق سطح الاسم والناس تحت بيولعوا في الاسم عايزين منهم ايه. دي حاجة. حاجة تانية الحكم بالبراءة دوت طبعا
نعم.
يعني ده حكم عادل بلا شك.
اعلان السيد على الاحكام يا ست لو
نعم
احنا لا تعليق لنا على الاحكام, اي حكم يصدر هو حكم عادل
اكيد عادل,
نقول ان الحكم عنوان الحقيقه هذا امر مفروغ منه. نعم انا بقول لفتك لو تاكد من الشعب المصري وانت احد افراده المحترمين شعب صبور جدا ولكن بنوع من الذكاء في التعامل في فروع في الشرطه لم يكن يلمسها المواطن العادي. الفروع الملحه الان هو البحث الجنائي هو فرع الامن مثلا الامن المركزي هو فرع الامن العام هذه الفروع هي الفروع المختلطه بالشارع والتي تحفظ الامان ولو مؤقتا لحين اكتمال قوه الشرطه فيما بعد. ولكن النهارده لما ابص الاقي مثلا بالنسبه لفرع زي فرع زي الشؤون المعنويه او قطاع مكتب الوزير شفت فيه كام عدد افراد تبص لقطاع الحراسات تبص تلاقي كل واحد كاتب مش عارف ايه واحد قريب من سوزان مبارك واحده قريبه من علاء مبارك تبص تلاقي امام بيتها كتيبه كامله يعني كشتين حراسه وسيارات دوريه وهذه الامور احنا لو خففنا من عيب الشرطه في هذه الامور اللي انا كنت اراها من وجهه نظر القاصره امور تافهه يعني اتمنى ان هؤلاء ينضموا الى قوه الشرطه الفاعله في الشارع المصري. في نفس الوقت يا ست لواء لا اعتراض بالمره ان كان في فعلا جزء كبير من افراد الشرطه جزء محترم جدا جدا وكان معترض ولكنه كان عباره عن ترس في مكنه كبيره نقدر نقول كان بيشوبها الفساد. فاحنا بنقول احنا الشعب المصري يعلم تمام العلم ان في افراد شرطه محترمين ويعلم تمام العلم ان الشرطه جزء مهم جدا جدا لحفظ امن هذه البلد. ولما الشعب حاول يقوم مقام الشرطه بص عانى اشد المعاناه علشان خاطر بس يحفظ امن بيته مش امن الشارع ولا امن الطريق العام ولا امن شيء. هذا امر احنا هنبقى كذابين لو ما اعترفناش بيه. ولكن احنا بنقول الشعب صابر والشعب متقبل الشرطه جدا والشعب في منتهى السعاده بعوده الشرطه للشارع المصري وهذا امر طبعا بيفيد كل النواحي. يعني بتنزل مكتبك براحتك مناخ الاستثماري هيبدا ان شاء الله يعود لما الامن يتضبط في البلد. كل هذه الامور تاكد وانت رجل شرطه محترم ان الشعب المصري يعني ما بينظرش للشرطه نظره عدائيه بهذا الشكل. ولكن الموروث ان قلت انها كانت حلقه ما بين نيابه وقضاء وشرطه كانت حلقه مكتمله الشعب المصري صب جم بها على الشرطه فقط لان هي الشيء اللصيق بيه. نعم. احنا يعني نتمنى من الله ان كنت تعوا ذلك ان شاء الله في القريب العاجل. نعم. واحنا كلنا ثقه في وزير الداخليه الجديد وكلنا ثقه. طيب. في رجال
وفي احنا هنناقش يعني مساله وزير الداخليه الجديد. شكرا لك استاذ انور ومتاسفين على كل هذا الوقت. شكرا لمداخلتك معنا ست اللواء. عندنا كثير من النقاط قالها المستشار انور رفاعي معنا الان. يعني خلينا نقول مما قاله ان كان الداخليه تستعين ببلطجيه في بعض الاعمال كتزوير الانتخابات وكيعني فض المظاهرات او كده.
يعني خليني اتكلم من خلال خبراتي السابقه في الانتخابات وتأمين الانتخابات. انا طبعا كنت مسؤول في الامن المركزي وكنا بنامن العمليه الانتخابيه من اي احداث او الكلام ده في السابق. طبعا ايه انا مش لن انكر ان الامن السياسي كان بيطغى على كل جوانب الامن الجنائي والامن الجنائي هو ما يهم الشارع ويهم المواطن والكلام ده. ده باختصار كان لخدمة النظام ودي كانت سياسة وزير والوزير احد افراد الحزب او احد اعضاء الحزب الحاكم والحزب الحاكم له انصار في الانتخابات وينصرون باي شكل عن طريق جهاز امن الدولة عن طريق ده. انما ده كان بيحصل طبعا ما فيش ضابط امن دولة هيبقى له رغبة ان هو ينصر مرشح وهيبقى بنفسه فبيستعين بناس. الناس دول بيسموهم بلطجية يسموهم ايا كان. بس احنا خلينا بقى ايه ده نظام وولى وما عادش موجود ما عادش فيه حزب وطني وما عادش فيه الكلام دوت. والكلام دوت انا قلته في احدى القنوات الفضائية وقلت ان اسباب نجاح قبليها كان في كلام بان انتخابات هتكون بلون الدم وانا رهنت على دوت مع محدثي في القناة ديت وقلت ان الانتخابات هتعدي وهتعدي بسلام وفعلا عدت وكان ركزتي في دوت او استنادي لدوت ان مفيش الشرطة ملهيش صالح انها تنصر حد. دي كانت نمرة واحد. نمرة اتنين ان كان متقسمة العملية الانتخابية لثلاث مراحل فكان الشرطة رغم ان هي مش مكتملة ومعها الجيش فبتأمن تلت العملية الانتخابية بدل ما كانت بتأمن في يوم واحد وكان في حياديه. الامور دي كلها ساعدت في ان الانتخابات تخرج نظيفه وتخرج كويسه ومشرفه الا من بعض مشاكل بسيطه
بتحصل
فعلا ودي بتحصل فالحمد لله. فالنهارده احنا ما نتكلمش بقى كلنا عارفين ان النظام كان سيء وانتهى النظام. خلينا نتكلم في اللي جاي بقى. احنا 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 داخلين على مرحلة، عندنا مرحلة بناء، عندنا الاستثمار اللي هو يعني يتأثر تأثر شديد جدا بسبب الحالة الأمنية، عندنا المطالب الفئوية المتزايدة، عندنا مشاكل كتير جدا جدا.
طب ممكن نناقش مع حضرتك مسألة البنزين؟ احنا دلوقتي مصر كلها عايشة أزمة في توفير الوقود، البنزين والبوتاجاز. البنزين وزير التنمية الإدارية كان معنا على الهاتف في فقرة الأخبار وقال دي بسبب أن بعض المحطات قامت بعمليات بيع في السوق السوداء. مش المفروض هذه المحطات تخضع لمتابعات أمنية لمنع مثل هذه الإجراءات؟
إذا أنا حبيت أربط بين مثل هذه الوقائع اللي بتتم وبين الحالة الأمنية، فأنا يعني إحنا عندنا ثلاث أطراف هبتكلم عليهم بعد كده يعني، إنما ثلاث أطراف دول إن بقول إن مثلث متساوي الأضلاع، على رأس كل ضلع بيقف الشرطي أو رجل الشرطة أو رجل الأمن، وعلى رأس تانية بيقف المواطن اللي هو المضرور من كل الأحوال ديت، وعلى رأس المثلث التالتة بيقف المجرم البلطجي الإرهابي. الكلام ده
الخارج عن القانون،
الخارج عن القانون دوت، مجرد ما بيلاقي ان رجل الشرطة او رجل الامن تراخى بيفكر ان يفعل كل ما يحلله وكل ما كان لا يستطيع ان يفعله. من ضمن هؤلاء مش هسميهم مجرمين ولا بلطجية، هسميهم انتهازيين، اللي هم التجار السوداء اللي بيستغلوا ضعف التواجد الامني وبيفعلوا ما يحلله، بيخزنوا كميات بنزين عشان يبقوا في السوق، بيهربوا، بيعملوا. احنا بنسمع على ان في تهريب بيروح للسولر لغزة، وبنسمع عن ان في صوانات بوتجاز بتعدي وعربيات مسروعة بتعدي الحدود. كل دوت دي حوادث لها اساس وبتتقال.
نعم.
استغلال الازمة عشان استغلال الازمة الامنية والانفات الامنة عشان تحقيق ارباح لبعض الناس بنتهزوها، ده امر قائم.
واعتقد ان احنا معنا احد اصحاب محطات البنزين، استاذ عادل.
دكتور اسامة،
اهلا ومرحبا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
انت تملك محطة بنزين؟
آه.
طيب ممكن تقول لنا من وجهة نظرك كصاحب محطة بنزين سبب هذه الأزمة الكبيرة الآن إيه؟
والله الكمية مش متوفرة في الشركة، يعني تعاون البترول.
الكمية غير متوفرة في الشركة، يعني في نقص في الإنتاج؟
طبعًا. يعني إحنا ممكن نقعد 3 أيام 4 أيام قدام الشركة عشان ناخد بنزين أو السولر.
طيب تفتكر برأيك لماذا الكميات تنخفض الآن في الإنتاج؟
لا دي مش ما نعرفهاش والله، بس هو بقالنا كده 4 أيام 5 أيام داخلين في الموضوع ده. يعني الكمية اللي كانت بتجيلنا بقت ناقصة. يعني أنا مثلا لو بيجيلي كل يوم 10,000 أو 20,000 لتر بقت 5,000، وممكن يوم ما فيش خالص.
طب هل أنت تعلم أن في محطات، يعني مش هقول طبعا حضرتك، لكن في محطات أخرى قامت بتهريب الكميات للسوق السوداء؟
يا دكتور أسامة ما فيش الكلام ده خالص، ما ينفعش ما يتقالش. فين الرقابة؟ هي اللي بتوع التأمين اللي بيقولوا الكلام ده نزيل المرأة المحطات.
هم ذاكرين النهاردة يعني مثلا قايلين محطة مصر البترول في الدراسة ضبطوا فيها 34,000 لتر بنزين متهربين.
موجودين ولا مش اتنقلوا؟ يعني اتحركوا من المحطة نفسها؟
اتحركوا كانوا هيتحركوا من المحطة.
مفيش كانوا بقى، دي ما فين الرقابة؟ منزلوا مر على المحطات. انا صاحب محطة وينزل مر ينزل مر وينزل يفتش ويتابع. انا ما عنديش سولر والناس بقت غصب عنها، ما عنديش بنزين والناس غصب عنها، ازاي ما اتحركش بعربيتي؟ انا مفيش 92 95 مفيش حتى البنزين اللي هو العالي السعر يعني.
طيب انتوا هتعملوا ايه كاصحاب محطات؟
مش عارفين نعمل حاجه، احنا كل يوم شكاوى واتصالات وعلى قد ما بنقدر بنعمل، بس مش ايه اللي بايدينا تاني نعمله يعني.
ده بيسبب خساره كبيره ليكوا؟
طبعا طبعا.
تقدر يعني بقد ايه مثلا خسارتك في المحطه اليوميه؟
الخساره كده بتجهز النص، يعني انا لو يعني لو ما مش عارف احسب حضرتك ازاي النص، تعتبر نص يعني كده،
يعني 50% من الايراد طبعاً. الان مثلا طبعاً. انت تتعرض لخساره 50% من اعمالك؟
طبعا كل المحطات مش انا لوحدي،
انت على سبيل المثال يعني.
انا 50% يعتبر كده، يعني كنت بشتغل كل يوم بنزين دلوقتي مفيش. اشتغل يوم ويومين لا. واللي بيجي برضو معلش برضو الناس اللي بتيجي غصب عنها وبيعملوا مشاكل، احنا بنمشي بيعملوا مشاكل، بيعتبروا بيقولوا في بنزين في المحطه ومش هنمشي للممول، بيعملوا مشاكل.
نعم.
فين الرقابه؟ فين التموين بقى؟ فين الشرطه؟ فين الكلام ده؟ مش عارفين.
طيب شكرا جزيلا لحضرتك، سمعت هذا الكلام استاذ خالد وسمعت هذه المعاناه من احد اصحاب المحطات.
دكتور وسام، المشكله ليها ابعاد مختلفه.
اتفضل.
من وجهه نظر اصحاب المحطات ان هو الكميات اللي بتجيله مش موجوده او قليله.
لا هو بيقول الشركات بتقول الكميات غير متوفره، يعني حصل نقص في الانتاج.
ماشي، هو دي وجهه نظر اصحاب المحطات. وجهه نظر المباحث التموين بتقول لك لا، في تهريب وفي محاولات لتهريب السولار والبنزين و الى اخره. في بعد ثالث احنا تعودنا عليه من قبل كده من النظام السابق، لما يحصل فيه أزمات معينة بتمر بها الدولة تطلع لك بعض القضايا اللي ممكن تشغل
رأي العام القوة يعني.
قضية زي قضية أنبوبة البوتاجاز، قضية زي قضية نقص البنزين مرة 80 ومرة 90 وهكذا. قضية
وزارة البترول يمكن سمعت معايا قبل الفاصل منزلة خبر كده انها بتنفي وجود أزمة،
من هقول
لحضرتك بتنفي شائعات زي
من هقول لحضرتك
وده كلام مش
ولو تتذكر معايا قبل الثورة بشوية فترة قريبة جدا كان في أزمة رغيف العيش وهكذا. فاحنا كان في عندنا فلسفة أمنية لمعالجة بعض القضايا من خلال افتعال بعض المشاكل اللي ممكن يمر بها المواطن فينشغل عن اي قضايا سياسية ممكن ايه تعني اليه في ذهنه. لما نيجي ندرس النهاردة ده بعد الثورة، من المفترض ان البعد الثالث اللي هو ألعاب النظام لم تعد موجودة. الكميات المنتجة الطاقة الانتاجية للبترول في مصر واحدة لم تتغير، الطاقة الاستهلاكية نفس القصة. فكرة التهريب إلا إن كان موجود فعلا تهريب، هل هيتسبب كميات المهربة في هذه الأزمة؟ ولو كان ده فعلا هل من المعقول أن يكون هذا بشكل منظم على مستوى مصر؟
يعني أنا عايز أقول أن وزارة التموين والتجارة أعلنت اليوم أن اللي تم ضبطه مهرب كله أوله على آخره 55 ألف لتر.
طيب لو قلنا 55 ألف لتر الطاقة الإنتاجية أو الطاقة الاستهلاكية لمصر كام؟
ضخمة يعني دي ولا حاجة،
لا تمثل 1%. إذن هنا في لغز يطرح نفسه أو تساؤل يطرح نفسه. إذا كانت الطاقة الإنتاجية واحدة، إذا كانت الطاقة الاستهلاكية واحدة، إذا كانت كميات التهريب لا تتناسب مع أزمة اللي إحنا بنعيشها، إذن من وراء هذه الأزمة؟ وهل ممكن نتهم احتفالات 25 يناير مثلا ان هو اللي بيتم ترويجها دلوقتي على انها فزاعة للخوف من اعمال تخريب وارهاب والى اخره؟ هل تحول
يعني مثلا عشان ما يبقاش فيه قنابل مولوتوف؟
لا، القصة كقضية عامة انت بتتعامل مع احتفالات ثورة الكل خايف ان يحصل فيها اعمال شغب، واعمال الشغب ما بتمش بالازاز المولوتوف فقط، انت عندك في تهريب اسلحة بيدخل لمصر من منافذ مصر من الحدود الجنوبية وجنوبية الشرقية تحديدا ومن سيناء. الداخلية مش دورها انها تمنع دخول الاسلحة دي، دورها انها تحارب الاسلحة دي جوه، وكل يوم بتلاقي حملات وبيتم ضبط اسلحة كتير جدا، لكن في حرس حدود. ازاي بيحصل ده؟ ازاي يعني انت النهارده لو قلت ان الداخليه يوميا بتعلن ان تم مش عارف 500 قطعه سلاح، مش عارف 200 قطعه سلاح، مش عارف ايه، بيتضاعف العدد مره اخرى، طب بيدخل منين؟
طيب حضرتك ليك تعقيب على هذا الكلام؟
هو برضو يعني اذا قلت ان صاحب محطه هيهرب 30 ألف لتر هيهربه عشان يبيعهم في السوق السود، ففي النهاية هم هيتحطوا داخل عربيات في قلب البلد إذا كان جوه هنا. يعني 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 كمية، أنا عندي مثلا كذا مليون عربية يستهلكوا دوت، فأعتقد أن ممكن يكون فعلا الأزمة طالما على مستوى الجمهورية يبقى أزمة نقص كميات بتضخ للمحطات البنزين.
طب لماذا الوزارة مثلا لا تعترف بذلك؟
ما هو يعني مش عايزه تنسى التقصير ليه،
احنا جات لنا منحه من السعوديه
مثلا
احنا جات لنا منحه زياده كمان على الطاقه الانتاجيه من السعوديه،
انما فعلا السولر كان بيهرب فعلا، السولر كميات سولر كانت بتهرب فعلا.
طيب اسمحوا لي حدود الشرق مشاركتين معانا ونعود الى موضوعنا. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عادل اتفضل. اهلا بيك.
اهلا، مرحب بحضرتك والساده الضيوف.
اهلا وسهلا.
معلش لو ان انا قاعد على التليفون من 10 الا ربع وانا على الخط وانا قاعد استناكم، معلش يعني.
معلش حقك علينا.
فاحنا كنا بنتكلم على موضوع الانفلات الامني، يؤسفني جدا يعني ان احنا بعد سنه
استاذ احمد
من ثوره 25 يناير ولسه بنتكلم على الانفلات الامني في الشارع المصري. والانفلات الامني مش موجود بعد 25 يناير، الانفلات الامني موجود من 30 سنه، لان معروف ان وزاره الداخليه كانت في حمايه فرد واحد بس والعصابه بتاعته او الحكومه بتاعته، واحنا عارفين الموضوع ده كويس جدا. ما كانش يعني قبل 25 يناير في امن في الشارع، وكان يحسسني مثلا وزاره الداخليه ان في واحد بينام لي قدام البيت عشان يحرسني. طبعا ما كانش في امن بالمره، كان في خطف واغتصاب وسرقات وكل الجرائم كانت بتحصل قبل 25 يناير على علم من الشرطه. ده في البدايه. انا عايز الخص الموضوع في حاجه واحده، مصر لها جبهتين، جبهة خارجية وبيحميها الجيش وجبهة داخلية وبتحميها الشرطة. لما بيحصل حالة حرب وبيهرب عسكري او جندي او ضابط من القوات المسلحة وبيدي ظهره للعدو وبيهرب من المعركة، ده بيتحول لمحاكمة عسكرية وبيعدم او بياخد عقاب رابع. الناس اللي هربت بقى في الجبهة الداخلية اللي هي الشرطة المنوط بها حماية الجبهة الداخلية ومنوط بها حماية المتظاهرين السلميين ومنوط بها حماية المنشآت، الناس دي خرجت لنا المساجين البلطجية من السجون عشان يرهبوا الشعب المصري وسابوا البلد في حالة فوضى. اقنعني او انا عايزك ترد عليا استاذ وسام، قول لي مين اتحاكم على الانفلات الامن ده من 25 يناير لمدة سنة لغاية النهاردة؟
نعم
انا عايز واحد تجيب لي واحد بس اتحاكم من اللواءات اللي هم بتوع حبيب العدلي اللي مازال اغلبهم ماسكين وزارة الداخلية واصحاب قرار في وزارة الداخلية النهاردة.
نعم
انا معاك النهاردة سيادة اللواء الجديد اللي جه، الاثنين اللي قبل منه طبعا يعني ايه يا دار ما دخلك شر ما عملوش حاجة، زودوا البلاطين، الجريمة كترت عن الاول قبل 25 يناير كمان. سيادة اللواء محمد ابراهيم اللي مسك الوزارة الجديد كتر خيره، يعني في شيء ملموس بس
تمام.
بس مش هو اللي احنا عايزينه. عايزين الامن المصري.
طيب شكرا لك اخي احمد. استاذ عادل السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك تفضل.
اهلا حضرتك. احنا اولا نشكر قناه الرحمه اللي هي بتسال فينا الوحيده
اللي
في
القناه
كلها، قناه الحكمه.
نعم.
انا حضرتك اسمي عادل احمد السيد.
عادل احمد السيد.
راجل مقاول دفاع بترول، عندي مستودع فيه اكثر من 25 راجل، 25 راجل عنده 6 اولاد. فانا تعرضت الحادث سرقه بالاقرار، وطبعا اصابوني في رجلي وحطيت شرايح وحطيت مسامير وخدوا مني 460,000 جنيه.
460,000 جنيه؟
460,000 جنيه، وفي محضر في الشرطه بهذا الكلام وفي محضر في النيابه. وتم تحقيق معايا وتم تحقيق من وكيل النيابه مشكورا وشاف العربيه وعمل لي تقرير طبيب شرعي وتعرضت على طبيب شرعي وشافوا نفس الجرح اللي فيا. فانا عايز اعرف انا اروح فين؟ اروح فين؟ اقول لي مين حالتي؟ بعت
يعني المباحث ما افادتش باي حاجه؟
انا عملت المحضر ومشكورا في اسم 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 اول اسم كرموز العمريه حضرتك.
كرموز العمريه.
الكرموز.
الحادثه كانت فين يا استاذ عادل؟
الحادثه كانت في مترو كوميات تبع اسم العمريه اول.
تبع اسم العمريه اول؟
لما يطلع علي اربعه بقالي بعربيه مرسيدس في عربيه الملاكي ويضربوني بقالي، طب انا عايش فين هنا؟
الكلام ده كان في وقت متاخر من الليل يعني مثلا ولا
الساعه 6:30 يوم موسى معشورة يوم 5/12.
يوم 5/12.
وسابوني والباب حتى طلعت في الباب الشمال اللي صف فيه من رجلي. طب انا كنت اعمل ايه؟ طبعا بلغت النيابه ورحت المستشفى، جات لي النيابه وقعدت 3 ساعات في العمليات. طيب انا رحت العمليه اول.
طب انت كان ليك اعداء مع حد يا استاذ عادل؟
الحمد لله
عداوه مع احد
يعني؟ انا ماليش حد، والناس كلها انا بحب الناس كلها، وانا ليا اكتر من هقول لحضرتك حاجه، انا عامل اسم كرموز ده مشترك فيه في اثناء الثوره ديت مصلح فيه 17,000 جنيه.
طيب خليك معايا يا استاذ عادل، تعليقك ايه يا اللي هو على حادثه زي
كده؟ هو
او تنصحه هتصرف ازاي يعني؟
مش دي الحادثه الوحيده في خلال العشر شهور التليين لاحداث يناير 2011 في 15,000 حادث سرقه عربيات. ف يعني هتواجه مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا الكلام ده، انما الامور ديت كلها في طريقها لانها تزول مع وجود السيد الوزير محمد ابراهيم وتغيير السياسه الامنيه وبدات تتعافى الشرطه وبدات امور كتير تتغير هنتكلم عليها او لو عايز اكلمك فيها.
لا يعني مثلا هو ممكن نقول له ما يمشيش بمبلغ كبير زي كده بهذه الطريقه،
هو
في ظل هذه الاجواء.
لا قبل ما نقول له هو مدرك ده،
معانا استاذ عادل
النهارده لو واحد راح بنك وياخد مبلغ كبير،
انا طالع من البنك وحولت على شغلي، انا ماشي بجمهوريه مصر العربيه بلد بدفع فيها 100,000 جنيه سنويه لضرايبي ومعايا ما يثبت، انا محترم القانون محافظ على عمالي بدفع تامين عمالي بدفع تامين الامن اللي عندي طب اروح فين يعني؟
مفيش النهارده مفيش مواطن مصري واحد غير مدرك لحاله الانفلات الامن اللي عاش فيها البلد. فهو لازم واحد داخل بنك الامور العامه يعني لازم يبقى عارف ان في ناس بلطجيه وناس حراميه بيراقبوا البنك ده ويراقبوا اللي خارجين بمبالغ كبيره ويتتبعوه. فبالتالي اللي رايح ويجيب مبلغ كبير دوت قبل ما يروح يامن نفسه، يكون معاه فرد او اتنين حمايه ليه، يكون معاه سلاح، يكون معاه مش شرط يكون سلاح غير مرخص يعني.
مش متعودين على كده في مصر الحقيقه،
بس حاليا احنا مجبرين على ده. هو احنا قبل كده كانت الناس بتنزل تحمي نفسها في الشوارع وتعمل فرق امنيه من الناس ومن المواطنين، عمر مصر ما تعرضت لدوت. انما في ظروف دلوقتي، عمر الشرطه، عمر جهاز، ما فيش جهاز شرطه في العالم تعرض للي تعرضت ليه الشرطه في احداث 25 يناير،
وفي نفس الوقت ما فيش شعب تعرض اللي حصل فيه من جهاز الداخليه في العالم برضو.
ما هو ايه اللي تعرض له؟ نظام
حكم. الشعب المصري كله ليه قريب، صديق، اخ، معرفه، اتعذب جوه امن الدوله، اتعذب في اسم الشرطه.
ما هو بص، ما فيش في مصر كلها وما فيش في العالم جهاز بدون اخطاء. احنا بشر، والبشر في الانسان الصالح وفي الانسان الغير صالح الغير سوي. جهاز الشرطه في ناس، انا عايز اقول لك حاجه، لو مسكنا احصائيه كده وشفنا الناس اللي في السجون هنلاقي في ناس ضباط شرطه في السجن وبينفذوا عقوبه لارتكابهم جرائم تعذيب ولارتكابهم جرائم مخالفه، وفي ضباط بيحلوا الاحتياط. ما الداخليه اكتر جهاز في مصر يقصوا على ضباطه.
طيب
دي مقوله اكيده يعني.
طيب انا هعود للتعليق على هذه المقوله، بس معانا مداخله يبدو انها مهمه جدا. استاذ متولي السلام عليكم.
ايوه يا فندم، السلام عليكم وبركاته. ازيك يا دكتور وسام؟
اهلا بيك، اتفضل يا اخي.
مع حضرتك المتولي حامد يوسف، رئيس جماعه انصار السنه المحمديه السابق بكفر الحاج شربيني، مركز شربين، محافظه دقهليه.
تمام، اتفضل.
ومدرس فيزياء ثانوي. اولا انا بشكرك جدا وبقول لك اثبت على 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 ما انت عليه وعلى القناه، فهذا هو طريق الانبياء من لدى النوح.
طيب جزاك الله خير. الله عليه وسلم. نعم تفضل. ثانيا
يوم السبت بعد صلاة العشاء عندنا بلطجي مسجل خطر اسمه تامر ابراهيم المحمدي، عليه 40 سنة احكام، ومعاه اكثر من 40 بلطجي في الفترة اللي فاتت بعد الثورة، خصوصا معاهم آلي ينزلوا البلد بالآلي والمطاوي كأننا في شيكاغو او في لبنان او في حزب الله، يعني حاجة لا تطاق. يوم السبت بعد صلاة العشاء مباشرة يعني في حديث سبعة وي دخلوا على اخويا في غرض تلقطوا علنا اخويا بيتاجر في المحمول عشان ياخدوا منه محاميل علنا، 39 سنة وعنده اسرة مكونه من ثلاثة، وقطعوه تقطيع يا استاذ وسام بالمطاوي وبالاسلحة الالي، والناس واقفة تتفرج بحد بيتاجر يتكلم.
ده شربين كل ده؟
مرمي في المستشفى الدولي بالمنصورة في الطوارئ، وامبارح جالنا وكيل النيابة وكاتب في المحكمه وامين الشرطه وكيل النيابه قال إيش لازم انتوا بنفسكم، يعني هنبقى لبنان نبقى حرب اهليه ولا ايه المطلوب مننا؟ بس ان احنا نعمل
يعني ضابط يعني الشرطه قال لكم انتوا بنفسكم خدوا حقكم؟
40 راجل ب 40 قالي عشان اجيب حق اخويا، ودي مش اول ما حد ده يوميا يا استاذ وسام، يوميا كل ليله لازم في مشكله من هذا الاخ اللي هو تامر ابراهيم المحمدي مسجل خطر، والوكيل النيابي بيقول لي عليه عشرات الاحكام عندنا تصل الى 40 سنه. رحنا للرئيس للمأمور مركز شربين، ابن عمي راح للمأمور مركز شربين قال له انا اعمل لكم ايه اذا كنت انتوا ساكتين؟ فيعني انا بستغيث بده اولا، ثم بدكتور وسام عبد الوارث يديني الوقت اللي هو البلاغ على الهواء للنائب العام ويوكل للمستشار انور الرفاعي مستشار قناه الحكمه في انه يجيب حق اخويا ويجيب حق كل الناس ويقبض على هذه العصابه، لان دي مش حياه وما بقتش عيشه وبناشد الخبير الامني اللي موجود مع حضرتك الاستاذ ممدوح عبد السلام
الاستاذ خالد
اللي هو بتاع جريده الاهرام. نعم. عايز مصور من حضرتك يجي يشوف اخويا ويصور اخويا في طيب. مستشفى المنصوره الدولي ويشوف ايه اللي فيه ويشوف طيب. اذا كان ده يرضى مسلم ولا يرضي اي انسان ولا يرضي بني ادم ان يحصل هذا في قريه، اربع ماشيين علني نهار بالليل في كل وقت بالالي والله.
طيب احنا ان شاء الله الاستاذ انور لعله متابع معانا هيشوف قصه حضرتك اخي الحبيب، وكذلك يعني مخرجنا الحبيب ان شاء الله يبعت لك كاميرا بكره نصور اخوك، نسال الله له السلامه والعافيه ونشفيه وشفاء عاجلا لقدر سقما. استاذ خالد تعليق على هذه الحوادث؟
هو احنا للاسف
صعب. انت بلغك الحادث ده قبل كده؟
للأسف الشديد
صحيح حوادث السوء يعني بلغتكم في الأهرام.
للأسف الشديد المواطن المصري يعاني من حرب عصابات يتعرض لها يوميا، وكذلك ضباط الداخلية بيتعرضوا لنفس حرب العصابات. لسه من شوية كنا بنتكلم عن الحنبولي واقتحامه الكمين وهروبه منه وتكتيف الضباط اللي فيه والعساكر اللي فيه وأشياء من هذا القبيل. هذا الرجل ما تعرض ليه وغيره وغيره وغيره. النهاردة السيد وزير الداخلية بيتجول في المحافظات وبيحاول ينزل بنفسه لتشجيع المساعدين بتوعه وتشجيع حتى الضابط الصغير ان هو يحاول يقوم بدوره. هو الراجل بيحاول ان هو يعني يعيد الثقة للضابط بينه وبين نفسه، ثقته في نفسه اولا، ويحاول يعيد الثقة بينه وبين المواطن. بس متهيألي مش بالجولات فقط. انا بناشد السيد الوزير ان هو يحاول وضع خطة لإعادة تأهيل العمل الشرطي في ذهن كل ضابط بشرطة. يحاول ان هو يعمل تواصل مع المواطن المصري من خلال ندوات مشتركة مع القيادات مع التيارات السياسية وضباط الشرطة، ويعمل نوع من التوافق النفسي اللي مفتقد دلوقتي. النهاردة مأمور شرطة راحوا يستغيثوا بيه بيقول لهم طب انا هعمل لكم ايه؟
اي من الاخ يقول دلوقتي الكلام،
لان مشكلته ان هو لا يملك الادوات اللي يقدر فعلا يدافع بها عن نفسه. العصابات دي لو اقتحمت قسم الشرطه هو نفسه مش عارف يدافع عن نفسه. عندك اسلحه مهوله جدا، ما بين آلي ورشاشات، اسلحه حرب شرسه بتم تهريبها من الحدود وتخش مصر. اذا انت النهارده بتنبئ ان وجود حرب عصابات بتهدد امن المواطن المصري اللي لم يتم التعامل معها بكافه السبل، من القيادة السياسية المفترض اللي هي تنتخب بعد 6 شهور وتتعامل معها كقضية أساسية، قضية أمن قومي وأمن مواطن مصري، احنا هنخش في مشكلة كبيرة جدا. القصة بتتجاوز حدود ان مواطن يتقتل ويتم الاستيلاء على فلوسه. انت بتفتقد احساسك بالأمان، انت ورايح شغلك او انك انت او نازل في الشارع. ازاي انا اقدر احمي نفسي وانا رايح اجيب فلوس من البنك؟ اروح اجر 2 بادي جارد عشان يحموني وانا بجيب فلوس؟ ولا ممكن نعمل زي بعض الدول الاوروبيه او في امريكا نفسها ان احنا نتعامل بقى بالفيزا كارت بس، ما احطش فلوس في جيبي، او ان بعد الساعه 10 ولا الساعه 11 بالليل لا 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 ما يكونش في مواطن في الشارع. احنا بقينا يعني قضايا شائكه بتمثل امن المواطن
الساعه 6.
ما انا بقول لحضرتك يعني بعض الدول بتعمل كده. في بعض الدول بيقول لك ان لا يتم التعامل الا بالفيزا كارت عشان خاطر تعمل نفسك، او ان بعد الساعه 10 ولا الساعه 11 النزول الى الشارع خطر، يمثل خطر. احنا عايشين طول عمرنا في مصر 24 ساعه حاسين بالامان. لم يكن هناك عدم امان الا من بعض تجاوزات الشرطه في بعض الاحيان، وفي بعض الاحيان اخرى كان في مجرمين وكان في نشالين وكان في بلطجيه، لكن كانوا بالحجم ده؟ لكن كانوا بالقسوه اللي احنا عايشينها دي؟
نعم. طيب سيادة اللواء، سمعت كل هذه الحوادث التي جاءت بدون ترتيب منا، يعني هذه اتصالات من المشاهدين، في حين يعني ان احنا شايفين الدكتور كمال الجنزوري يقول ان المواطن بدا يشعر بالامن والامان، ووزير الداخليه عمل اليوم زياره تقريبا الى الاهرامات ليقول ان مصر بلد الامن ترحب بالسياح. يعني شايف مقابله بتالي نوعيه في الموضوعين.
والله انا شايف ان الامور لو عملت مقارنه سريعه ما بين الفتره عقب احداث 25 يناير 2011 والفترة الحالية اللي احنا فيها دلوقتي هلاقي فيه تغيير. التغيير اللي حصل خاصة مع مجيء السيد الوزير محمد إبراهيم، في حملات يوميا في جميع مناطق الجمهورية بيتم تفعيلها ولها نتائج إيجابية. فقبض على بلطجية، وطبعا يمكن حضرتك متابع الحوادث وتابع النتائج والقبض على السلاح. السلاح بيتم ضبطه، سلاح غير مرخص، افراد عليهم احكام بيتم القبض عليهم لتنفيذ الاحكام، ناس هاربين من سجون بيتم القبض عليهم، وناس بلطجية مطلوبين، يمكن اخرها بتاع الالوبية دوت اللي اسمه فرافير ولا اسمه مش عارف ايه، وده واحد خطير وكان له عصابة والكلام دوت، فده تساقطه. علاوة على ان في ناس من دول بيموتوا، ناس في مواجهات مع الشرطة او مواجهات مع الاهالي وده. فباستمرار ال 28,000 اللي كانوا بيعاني والناس اللي هم كانوا معاونين ليهم دول النهاردة ما عدوش نفس العدد دوت نفس ألف، فمع استمرار دي حاجة. الحاجة التانية ان بيتم بناء الثقة لدى الضابط. الضابط كان الاول شايف زمايله في السجن عشان تهمت ان هم كانوا في القسم ومتهمين بان هم قتلوا متظاهرين وهم في الاسام والاسم ده يعتبر بيتهم بيدافعوا عنه والبلطجيه هم المعتدين عليهم, وشافوا زمايلهم في الاسم وبيتحكموا, فكان متردد في انه يحط ايده على زناد السلاح بتاعه رغم ان هو في ايده ويملك دوت, لانه كان البلطجي بيبقى شهيد وكان هو بيبقى معتدي, وما اكثر الناس اللي هم في القنوات الفضائيه وبيرددوا المنظومه بتاعه حقوق الانسان ومش حقوق الانسان والكلام دوت, يقول لك البلطجي الضابط ازاي يضربه والكلام ده انا شفته, يعني ازاي الضابط يضرب بلطجي وهو قاتل رغم ان البلطجي دوت قاتل وسارق ونهب وعامل كل حاجه, ازاي يضربه بالقلم. ما علينا, انما دلوقتي السيد الوزير اعلن ان هو هيكافئ الضابط اللي يطلق النار على بلطجي, ده لبناء جسر ثقه جديد لدى الضابط ولدى فرد الشرطة ان هو في جانبه القانون وهو القوة اللي بتحمي القانون وهو صاحب الشرعية في انه يطلق الرصاص. كان الاول الجرأة عند البلطجي والتردد عند الضابط, النهاردة الامور بدأت تتغير بقى الضابط عنده الجرأة. النهاردة اعلنوا ان اقسام الشرطة خط احمر اللي هيمس بيها من حق الشرطة تطلق النار, تمام؟
ده كان سبب رئيسي في الحكم ببراءة ضباط الشرطة.
كل ده الحكم له دور
في قضية قتل المتظاهرين.
في قضية قتل المتظاهرين الحكم له اسم الشرطة تعمل ايه؟ انت بتعبر على رأيك, بتقتحم اسم الشرطة ليه؟ وكان في بعض المشاهد لناس كانت بتخش تاخد كراسي وتاخد مش عارف اجهزة كمبيوتر. هو الثورة لم تكن نوع من السطو على الممتلكات العامة.
يعني الحكم استاذ خالد الحكم له دور غير عادي, لان
يعالج جسور الثقة.
هتطمن الناس اللي بيتحكموا
طبعا,
وهم بيتحكموا لان هم بيأدوا عملهم. يعني انا في الاسماعيليه, والاسماعيليه انا اشتغلت فيها, في ضباط كانوا موجودين في الاسماعيليه وبيتحكموا لان هم قتلوا ناس في السويس في الوقت اللي كانوا دفاتر الاحوال ثابته ان هم في الاسماعيليه في نفس التوقيت دوت. فبالتالي الامور دي كلها بتساعد, بتغير الحاله الامنيه, بتغيرها لتاخد شكل ايجابي بدل الشكل السلبي اللي هي عليه الان. وبالتالي مع الوقت الامور دي كلها, انما هي ماشيه في الطريق وكل يوم بيعدي كل ما الحاله الامنيه بتتغير. دي حاجه. الحاجه الثانيه, انا عايز اعلق بس على كلام حضرتك. يعني بتقول لي اعاده هيكله ضابط الشرطه واعاده نفسيته واعاده دورات
تاهيله نفسيا
وتاهيله نفسيا. ضابط الشرطه دوت, ضابط الشرطه دوت عجنته ايه؟ الماده الخام بتاعته ايه؟ ده خارج من كليه الشرطه, درس قانون, يعني واحد ادم مؤهل جاي
مواطن في الدرجه الاولى.
ما هو مواطن.
دي
حاجة. الحاجة التانية ان هو ابن ناس ومختار ومن عائلة ومتربي. الحاجة التالتة ان هو على ثقافة, درس مواد شرطية وفيها مواد متعددة. الحاجة التالتة ان هو متصل بالاحداث بحكم عمله, وبالتالي لما يعرف المواطن العادي النهاردة مهما كانت ثقافته محدودة عارف الظروف الامنية في البلد هي ايه, هو كمان عارف, وهو ضابط شرطة هو غير من نفسه على طول دلوقتي, بقى يسير الاحداث ويمشي عليها. انا ليا ابن اختي ضابط مباحث, ولا النهارده ما عدناش نقدر نضرب ضابط حد بالقلم. طب احنا نجيب لنفسنا وجع الدماغ, ما ان شاء الله الحاجه ما جت. يعني في حديث مع اقرباء ليا ضباط شرطه, يعني فبيقول لي كان بقت ثقافه حقوق الانسان ديت بقت موجوده عندهم لان هم متابعين الاحداث وعايشين في البلد, وده عنده فكر وعنده نضج ان هو يدرك ايه الفترة القادمة مقوماتها ايه. فهو الضباط اهلوا نفسهم اوتوماتيك.
هو اسمح لي يا سيد اللواء, في شعرة دقيقة, هي شعرة دقيقة جدا ما بين ممارسة حقوق الانسان في العمل الشرطي وما بين التعامل بنفس المنطق مع المجرم. هنا فكرة التأهيل النفسي دي ان انا ازاي ارجع لعملي انا وفق ما تعلمته, وفق ثقافتي الامنية والقانونية والشرطية, وفق قناعاتي كمواطن مصري, اتعامل معها في حقوق مع انسان عادي ماشي, لكن انا بتعامل مع مجرم وبطرده مش لابد لابد يكون هنا في قوة تفرض قوة القانون, سلطة القانون, بالتالي اقدر احققه. لو القوة دي مرتعشة او خائفة من الحساب مش هتحقق شيء, وهنعاني من هذا الانفلات اللي احنا بنعاني منه.
ما هو ده التحول اللي انا بقول لك بدأ
يكون, بس هياخد فترة انتقالية طويلة للأسف
طبيعي.
ومحتاج طبيعي. محتاج نوع من التوجيه ما انا بقول لحضرتك القصه مش هتعتمد على المجهود الذاتي للضابط انه يصلح من نفسه، لابد ما يكون توجيه وزارة بحالها
واستقبال المجتمع
وتعمل تعمل نوع من التواصل مع المواطن المصري من خلال ندوات، من خلال لقاءات، من خلال اللي بيعمله وزير الداخليه شيء جيد جدا، ان هو ينزل محافظات وينزل منطقه الغرب
ويبعت
ويبعت
رجل امن من الطراز الاول
ويبعت رساله للسياح على مستوى العالم ولابد يشوفها لمصر، ده شيء جيد جدا
وبيدير ازمه الانفلات الامني بشكل جيد جدا جدا.
انا بتهيالي هذا الرجل يحمل على عاتقه عبء شديد جدا
طبعاً.
محتاجين ان احنا نساعده كقوة اعلاميه، كقوة فكريه في مصر،
الاعلام ده قصه، لان الاعلام له صاحب فضل كبير جدا جدا في حاله الانفلات.
لكن هنقول مجهود ذاتي للضابط،
يعني حضرتك تتهم الاعلام ان هو
المسؤول عن
الانفلات الامني؟
لا مش كل الاعلام، لان في اعلام وبالذات كل الاعلاميين اللي كان لهم صدامات سابقه مع الشرطه
وتصفيات
حسابات. عايز يبرم. انا شفت في برنامج جايبين اسم السيده زينب ازاي حكم براءة، بيستنكروا ان القاضي يصدر حكم البراءة على الناس دي، بيستنكروا وجايبين الصور الضباط فوق والناس بيولعوا في الاسم تحت. طب ما هو الهدف ايه؟ ان هو يجيب
حسب عندما ادافع عن بيتي
بالظبط، ما هو ده اللي بنقوله. انما دلوقتي الاعلام
لكن كان لكن لما يتم محاسبه من فتحوا السجون واطلقوا البلطجيه والمسجلين خطر، لم يتم محاسبه احد. الشريف فيهم الرجل الذي مات دفاعا عن باب السجن اللي هو اللي تم قتله
تقريبا.
وانت القصه الثانيه، الناس اللي قتلت في الميادين العامه لم تكن تدافع عن احد. كانوا بلطجيه في زي شرطه، لكن انا الضابط الذي يدافع عن قسم الشرطه، لا، هذا الرجل لو مات يموت شهيدا،
ولو قتل لا يكون قاتلا،
ولو قتل لا يكون قاتلا.
طب سؤالي الاخير
من قتل وهو بيهاجم اسم شرطة ما هوش
شهيد؟ ليس شهيدا طبعا، نحن نتفق على هذا. طيب بس سؤال اخير لحضرتك، الامين الشرطة اللي مسمى بالسني سلم نفسه دلوقتي بعد ما اصبح عليه عشرات الاحكام منها احكام بالاعدام، لماذا يسلم نفسه؟
هذا الرجل تم تسميته في وقت من الاوقات بكبش فداء. النهارده بنتعامل في احكام براءه لبعض ضباط شرطه في سيده زينب وفي الزاويه الحمراء،
وكان تبع الزاويه الحمراء
وهو هذا الامين هو امين شرطه في الزاويه الحمراء. تعال نتكلم بس في البدايه عن امين الشرطه، ايه دوره؟ هو بينفذ اوامر رؤسائه. بعضهم من فسدت ضمائرهم احيانا كانوا يستغلوا هذا التصريح الامني ان هو يكون زراع الامن في هذا المكان لبعض الصفقات والى اخره، وفي ارهاب الناس لقضاء المصالح الخاصه به. لكن تعالى نتعامل مع قضية ثورة، هذا الرجل تهم بأنه هو قتل ثوار وتهم بأشياء كثيرة جدا من نوع من الانتهاكات الأمنية. هل هيقدر يثبت؟ هو النهاردة راجع عشان عنده أمل في البراءة زي ما ضباط الشرطة حصلوا عليها، لأنه في النهاية بينفذ أوامرهم.
يكون ده الدافع
لأنه ده الدافع الأساسي، هو ده اللي يقدر يحدده القضاء لما يعيد محاكمته مرة أخرى.
يعني في النهاية مدى توفر حالة الدفاع الشرعي إذا كان استخدم السلاح.
تمام.
ودي مسألة قانونية بحتة.
لما نيجي نتكلم عن رئيس سابق حسني مبارك، من حقه ياخد براءة ومن حقه إنه إدان. هذا الرجل ما زال متهما. احنا بنحاكمه جنائيا، للأسف لا نحاكمه سياسيا.
احنا بنتكلم على أن المحكمة لها أحكامها وإجراءاتها وقانونها، لكن احنا
كشعب احترمها. لكن انت لا تحاسب نظام، انت تحاسب فرد اسمه حسني مبارك.
نعم. على بعد اللي ياتي اليوم اللي ممكن نحاسب فيه النظام.
ما انت عشت تجربه سيئه جدا ومريره جدا، لابد ان تتعلم منها. انت بتعيد هيكله الدوله بحالها بعد 25 يناير، وبتعيد بتشكل دستور جديد وبتشكل سياسات جديده ووضع جديد لرئيس الجمهوريه بصلاحيات اعتقد ممكن تكون ما تكونش كامله زي ما كان الاول. برضه لازم تتكلم على فكره تغيير شكل القانون اللي ممكن تحاكم به هذا الرئيس القادم اذا اخلى بواجباته تجاه المواطن المصري.
صحيح. شكرا جزيلا لك استاذ خالد حسن النقيب رئيس قسم الحوادث في الاهرام مساعد رئيس
الاهرام المسائي.
الاهرام المسائي، شكرا لحضرتك. شكرا ليك ساعه الوقت ممدوح السلام وكيل جهاز الامن المركزي.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم مشاهدينا، على خير نلقاكم غدا باذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين لو أمنت بالملايين
الثلاثاء وحلقة خاصة من برنامج مصر الحرة مع فضيلة الشيخ يحيى إسماعيل الأمين العام لجبهة علماء الأزهر في ضيافة الإعلامي وسام عبد الوارث ونقاشات حول وثيقة الأزهر الجديدة انتظرونا